بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة حقيقة الشورى في الإسلام، ويضمن مجموعة مسماه برسائل في السياسة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو عميد كلية الحديث الشريف ورئيس شعبة العقيدة بالدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ضمن رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهي الدورة العلمية التاسعة والمقامة في مدينة بيلا في مجمع أهل السنة والجماعة في يوم الأربعاء الموافق 7 شعبان لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من ضمن رسائل السياسة الشرعية، وقد نحتاج إليها في هذا الوقت الذي لم يعد الناس يفرقون فيه بين الإسلام وغيره، ليس فقط في مجال السياسة بل في مجالات متعددة ومتنوعة. فأعظم هذه المجالات العقيدة، فلم يعد الناس اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يفرقون بين العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة التي كان عليها اليهود ولا النصارى، بل ولا عبدة الأوثان، وهذا واضح وجلي. فمن ظن أن هذا من قبيل المبالغة وأنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون في المسلمين من لا يفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين اليهود والنصارى والمشركين، من كان يظن أن هذا من المبالغة فلينظر إلى أحوال المسلمين، ولينظر إلى قبور علت مآذنها طاف حولها أصحابها ونظروا لها وحجوا لها، فكم باك عند هذه القبور، وكم ذارف دموعه، وكم من خشع قلبه هناك، وكم من حمل ذبيحته ليذبحها قربانا لهؤلاء الموتى فيعطونهم حق الله سبحانه وتعالى. ألا ترون هذا؟ ألا ترون النذرين والذابحين والطائفين والمستغيثين والمتوكلين والخائفين والوجلين واللاهثين بالدعاء ليلا ونهارا عند هذه القبور؟ ألا ترون هناك من الإخبات والتوجه ما ليس عند بيت الله الحرام ولا لله سبحانه وتعالى في عرصات الحج؟ والله إنك لترى هناك، ترى هناك من يكون عند هذه القبور بكليته وقلبه بما لا تراه إذا وقف في صف صلاة. لعلك تجد هؤلاء إذا وقفوا في صف الصلاة، وأنا على يقين بهذا، لعلك ترى الواحد إذا وقف في صف الصلاة لا يعرف قراءة إمامه من أي صورة قرأ، ولا أي آية انتخب من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنك إذا رأيته عند هذه القبور إذا به يجمع إخلاصه ويجمع يقينه ويجمع توكله ويجمع خوفه ويجمع رجاءه وغير ذلك من هذه الأشياء. حتى إنك لو قلت له احلف بالله كذبا لصارع وقال جاءك الفرج، أما إذا قلت له احلف بهذا القبر وبهذا الولي فلو خرجت روحه ما حلف به كذبا على الإطلاق، وما ذلك إلا لتعظيمه هذا التعظيم أو لخوفه هذا الخوف. هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الله تبارك وتعالى، وإذا كانت الشريعة قد حكمت على النصارى بالكفر لما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لما قالوا بحلول الله في المسيح كفروا، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن هذه الأمة من قال بأن الله حل في جميع المخلوقات وفي جميع الموجودات. فإذا كان من اعتقد أن الله إذا حل في نبي من أنبياء الله، وهذا حلول خاص، حل في رجل واحد وهو نبي من أنبياء الله، فإذا كان قد حكم الله عز وجل عليه بالكفر، فكيف بمن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يحل في جميع المخلوقات وفي جميع الموجودات، حتى لا يفرق بين خنزير وبين الله، وبين كلب عزكم الله عندهم، وبين الله سبحانه وتعالى. فكل هذه إذا نظرت إليها فهي الله سبحانه وتعالى. فليت شعري: ما الرب وما العبد عند هؤلاء، أليس هؤلاء من هذه الأمة، أليس هؤلاء من هذه الأمة؟ فكثير من هذه الأمة لا يفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل، ولا دين عبدة عيسى، ولا دين عبدة عزير، وإن الله وإن إليه راجعون. فابتعد المسلمون عن دينهم وجهلوا بحقيقة شريعتهم، حتى إنك لترى الواحد العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي تراه نادرا في الناس، لا تكاد تجد واحدا، غريب يعيش في غربة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. كذلك تجد بعدا في العبادات، فأي عبادات هذه التي تقوم على الاتباع؟ إنما هي البدع والخرافات التي ملأت مساجد المسلمين وملأت بيوت الله عز وجل، وصارت مواسم للطاعات في دنيا المسلمين، والله عز وجل لم يأذن بها، ولم ينزل الله عز وجل بها سلطانه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سنته. كم هي الموالد والاحتفالات والمناسبات التي يعيشها المسلمون ويحتفلون بها تقربا إلى الله، وإنما هي قامت على ساق البدعة والابتعاد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. كم هي؟ هل احتفل النبي بالنصف من شعبان، أو احتفل بالسابع والعشرين من رجب، أو احتفل بشم النسيم، أو احتفل بعيد للأبي للأم، أو احتفل بعيد للطفل، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي تكون في دنيا المسلمين معرضين ذلك عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى بها من قبل رب العالمين. كم هي الليالي، وكم هي الأذكار، وكم هي أيام الصيام، وكم هي الصلوات التي أحدثت في عبادات المسلمين ولم يتعبد بها النبي. وكان هؤلاء الأحرى بهم إذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا أن يقول: سمعنا وأطعنا. لكن الويل لك، ثم الويل لك، ثم الويل لك لو قلت لهم إن النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإن هذه بدعة، فإنهم يجتمعون عليك اجتماع رجل واحد بسيف واحد بقوس واحد، يقومون على رأسك: حرمت الصلاة، حرمت الصيام، حرمت ذكر الله، حرمت الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم في الشرق والغرب، وحرمتم علينا أن نحتفل بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده نجاة للبشرية، والذي كان ميلاده نورا للمعمورة وغير ذلك، ويقومون عليك وكأنك أنت المذنب الذي خالفت هدي رسول الله وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع المسلمين أيضا في عباداتهم. تعال إلى واقع المسلمين في أخلاقهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وانزل إلى بقعة لعلك تجد فيها ميزانا لواقع المسلمين، ميزانا للإيمان في قلوب الناس، ميزانا للواقع العمل لما حفظوه من الكتاب أو من السنة. انظر إلى الأسواق، وانظر إلى أسواق المسلمين، بالله عليك، بالله عليك، أظن الواحد الصالح المتسنن إذا نزل السوق لدقائق معدودة فإنه يعود محملا بالهموم. سل عن الغش وعن الخديعة وعن الغبن وعن التلبيس والتدليس وعن الحلف بالأيمان الكاذبة، سل عن هذا كله، وعن السرقة، سل عن هذا كله، فإنك تجده في أسواق المسلمين. لقد أصبح الصادق في أسواق المسلمين نظرة من نوادر الزمان، فلان صادق، سبحان الله. ونحن نقول ظنا بالناس خيرا، ونقول أكيد، وإلا فقد لا ترى أنت بعينك ولا تعرف أنت في ذهنك رجلا من هؤلاء، لكن نقول لعله إن شاء الله، لعله يوجد، أكيد أكيد إن شاء الله يوجد في أسواق المسلمين من يصدق في بيعه ومن يصدق في شرائه، حتى إنك لترى صاحب المحل لا يأتي بعامل يقف محله إلا إذا كان تاركا للصلاة حتى لا يغلق المحلة 5 مرات في اليوم والليلة، ويجتلبه غير دين ولا مستقيم، لأنه إن قال له بع هذه قال لا تاريخ الانتهاء وتاريخ الصلاحية قد انتهى، وإذا قال له هذه ب100 يقول لا هذه باهظة الثمن، هذه ما تستحق إلا 10. وإذا قال له قل هذه ليست مثلا عند فلان وهي عندي فقط يقول لا هذه عند الناس كلهم، وهكذا. هذا ما يستقيم معه ولا يمكن يوافق عليه أن يقف معه في محلاته. فسأل عن معاملات المسلمين من الكذب والخداع والنفاق، حتى إنهم أحدثوا ما يسمى بإيصالات أمانة، بشيكات، بكمبيالات، فعجزت المحاكم وعجزت الشرط وعجزت الدولة أن تأخذ الحقوق من أصحابها. فأنت الآن لك إيصال أمانة، إن حكم لك سيحكم لك بعد سنوات طوال، ولعله لا يحكم لك بذلك، حتى أصبح هؤلاء النصابون أسهل ما عليهم أن تقول لأحدهم اكتب لي إيصالا على أبيض أو اكتب لي شيكا، فإنه يقول مرحبا بك وحي هلا. هذه هي معاملات المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. ناهيك بقى عن السياسة وأمور السياسة التي قامت على سوق الغرب وقامت على قدم الكفار واليهود والنصارى، فلا تكاد تجد سياسة في المسلمين تسمى بالسياسة الشرعية أبدا. أين السياسة الشرعية سلما وحربا واختيارا وقيادة وغير ذلك؟ لا تكاد تجد ذلك، وإن لله وإن إليه راجعون. فبعد عظيم في هذه الأبواب حتى صار أن الدين في غربة شديدة. فالسياسة الشرعية هذه جزء من ديننا العظيم، وقد كتب العلماء وصنف الفقهاء في السياسة الشرعية في كتب الحديث، تجد كتاب الإمارة، تجد كتاب القضاء، تجد كتاب الشهادة، تجد كتاب الإقرار، تجد كتاب الحدود في كتب الفقه كذلك، وهكذا. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى أصول السياسة الشرعية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصول السياسة الشرعية. ولكن من الذي يأخذ بهذه السياسة ويقبل على هذه السياسة؟ قل من البشر من يعي ذلك. فهذه الرسالة وهي حقيقة الشورى في الإسلام نضيفها أيضا إلى رسالة فقه الواقع لتكون مقدمة أو تقدمة أو تصورا للسياسة الشرعية في الإسلام، فإنه من العلم المهم أيضا الذي ينبغي أن نعنى به، وهو موجود ضمن أيضا السلاسل الشرعية على الموقع بعنوان السياسة الشرعية، فيها فقه الواقع للألباني، وفيها هذه الرسالة إن شاء الله، وأيضا فيها الكتاب الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المعنون بالسياسة الشرعية، والذي نشرحه في مدينة سندبسط بزفتة، وفيه كتب أخرى أيضا في هذا الباب، لأننا نؤمن الحقيقة بأن طالب العلم كما قلنا من قبل ونكرر، بأن طالب العلم لابد أن يكون عنده إلمام وشمول بكل فرع من فروع العلم حتى لا يخترق من خلاله. قد تكون أنت على عقيدة طيبة ولكن لا تعي عن الحديث ولا عن الفقه ولا عن التفسير ولا عن السياسة الشرعية شيئا، فتخترق من خلاله وتتكلم بغير معقول، أو تتكلم بلا علم، أو تسكت فيلتهمك الناس التهامة ويقولون لك لا يجوز لك إذن أن تتكلم في العقيدة طالما أنك لا تعرف السياسة. ولكنك ينبغي أن تتعلم، فإن دينك والحمد لله قد كمل، وأن نعمة الله عليك قد تمت، وطالب العلم أحرى أن يتكلم في كل باب من أبواب العلم بالدليل الشرعي. في السياسة أنت أستاذها وأنت سيدها، وينبغي أن يجلس أرباب السياسة أمامك يتعلمون منك أولا، يتعلمون منك سياسة رسول الله، بل سياسة الأنبياء كلهم، وسياسة أصحاب رسول الله، وسياسة التابعين سادة الأمة. وقل لهم بأن الأمة ما ذاقت عذا ولا طعمت شرفا وكرامة إلا يوم أن كانت رايات التوحيد عالية خفاقة، ويوم أن كانت قضية الشريعة هي التي من أجلها تفتح البلاد، ومن أجلها تسل السيوف، ومن أجلها تقام المعارك. ما كانت الدنيا على الإطلاق ولا لغنائم، إنما كانت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، حتى إن القائد لا يغرز رمحه في منتهى ما قد وصل إليه من الأرض قائلا: لو أعلم أن بلدانا خلف هذا ألا البحر لخطه إليها. ركبوا البحار ومضوا في القفار وعلوا الجبال، وجاءهم صيف وشتاء، برد وحر، كل ذلك لا يبالون به من أجل أن ينتشر التوحيد ومن أجل أن تعمر الشريعة بلدان الأرض. فالسياسة الشرعية أنت أستاذها، أنت أستاذها، وأنت الذي. ولهذا إذا أخذت السياسة بموجب الشريعة فأنت سيد الناس، وأما إذا أخذتها بغير الشريعة داسك الناس. انتبه، إن أخذت السياسة بموجب الشريعة بين أرباب السياسة وأساتذتها فأنت سيدهم، ولا يجرؤ واحد أن يجهلك. أما إذا أخذتها بطريقتهم، بطريقة الغرب أو الشرق، بطريقة اليهود أو النصارى، داسك الناس وباعوك بدراهم معدودة في سوق بخس من يبيع فيه ويشتري، باعوك وتلاعبوا بك تلاعب الصبيان بالكرة، وانتظر موتك ونهايتك وذلك وصغارك. فإن الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه رسالة لعالم من علماء المسلمين، وهو الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المملكة العربية السعودية، وقد نزح إليها، ومن العلماء المعتبرين الموفقين الذين أثنى عليهم العلماء كلهم، أمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ الفوزان. وقد سبق معنا القراءة في ثناء الشيخ الفوزان عليه ثناء عطرا، وكل العلماء أثنوا عليه رحمه الله تعالى، ولقد كان صاحب غيرة على العقيدة وعلى السنة وفي الرد على أهل البدع. ومن نترجم له بذلك يبقى هذا يساوي الابتلاء بألسنة الناس والنيل منه، وهذا الذي فرق، وهذا الذي فعل، وهذا الذي سوى، وهذا كذا وكذا. ولهذا صاروا يسبون الشيخ محمد أمان الجامي، بل ينسبون من يعنى بالجرح والتعديل إليه، ويقولون: هذه الفرقة الجامية، هذه الفرقة الجامية. فالجامية نسبة، هذا عندهم يعني الباطلة، نسبة يفيدون بها نسبة الشباب إلى الشيخ محمد أمان الجامي، كما المدخلية يريدون نسبة ذلك إلى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. وإنما نال الشيخان ما نال بسبب كلامهم في السنة وفي البدعة وفي التحذير من أهل البدع، وطبعا معلوم أن هذا لا يرضي القوم. ولهذا أنتم لا الشيخ محمد أمان ولا الشيخ ربيع بن هادي، أنتم الآن ألا يحذر منكم إذا تكلم الواحد فيكم في سنة أو بدعة؟ حذر منه ونبذ في كل مكان يذهب إليه، وتؤخذ المساجد منه ويضيق عليه ضيقا شديدا. وأنتم ما سويتم شيئا سوى طلبة علم، ترحلون هنا وهناك لطلب السنة، تلتفون حول مشايخ السنة، تتعلمون العلم الشرعي، هذه جريمتكم. ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حتى يقال، حتى يعني من كان يدرس مثلا عند بعض الناس أو عند بعض المشايخ أو كذا، لما يرى في هذا النفس يقول: هذا فراق بيني وبينك، أو يرى في هذا النفس يقول: أنا أخشى عليك كذا، لا تحضر لفلان ولا تحضر لعلان. طيب يا شيخ، أنت شيخ، لماذا تحذره ليحضر فلان أو لعلان؟ أرأيت عليه معصية أم رأيت عليه بدعة؟ وما لك وأنت تحذر من أهل السنة ترمي بطلابك في أحضان أهل البدع إن كنت من الصادقين والغيورين على السنة بحق، بل أنت على رأسهم ترمي بنفسك في أحضان أهل البدع. هل قلت هذا وحذرت من الوقوف مع الإخوان مثلا؟ هل ماذا فعلت هذا؟ هل حذرت من الصوفية؟ هل حذرت من الأشاعرة؟ هل حذرت من فرق الأمة ليلا ونهارا؟ إنما تحذر من أهل السنة والجماعة، وبأي سبيل وبأي دليل تحذر من هؤلاء؟ حتى صار يعني بين كل شيخ من هؤلاء وبين طلابه الذين أرادوا تعلم السنة وشرح الله عز وجل لهم السنة، فإذا بهم يجدون في الحقيقة يعني صدودا ويجدون مفارقة بينهم وبين هؤلاء الذين تربوا على أيديهم ربما 10 أو 20 سنة، وكانوا يومها يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فلما جاء الطالب يعرف يعني ايه سنة ويعني ايه بدعة ويعني ايه اهل سنة ويعني ايه اهل بدعة، لما جاء الطالب قال لا لا، هذا فرق بيني وبينك، ما يصلح، انت صرت مدخلي، انت الان انت يلعب في رأسك، اوعى تحضر لهؤلاء، انت لعب في رأسك يا شيخ، مش انت اللي قلت له السنة، حببته في السنة فلما سمعها اعتنقها، حذرته من البدعة فلما علمها هرب منها. أليس هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يقر عينيك؟ هو الواقع العملي. علمت نظريا فلما جاء وقت العمل ولما جاء محك العمل والتزم السنة وحضر من البدعة وحضر من أهل البدعة، إذا بك تقول هذا فراق بيني وبينك، والله لا أصحبك بعدها أبدا. لماذا؟ لماذا؟ فالشيخ تقر عينه إذا رأى تلألؤ السنة في وجه طلابه، الشيخ تقر عينه إذا وجد التطبيق العملي غيرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يهجر، هذا الذي يهجر، هذا الذي يحذر، يحذر ممن؟ فإن تركك قالوا خرج على مشايخه، وإن كان معك وجد انفصاما بين الكلام وبين الواقع. معذرة أيها الشيخ، فلا مقام لنا عندك، فإن السنة أحب إلينا منك. فهذه الرسالة لهذا الشيخ محمد بن أمان الجامي من علماء المسلمين المعتبرين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، ولهذا لا تلتفتوا إلى هذه الطرهات التي تقال هنا وهناك إلا مداخل الجامية، ولهذا في مصر يحذرون من المداخل الجامية وما عندهم لمحمد أمان ولا عندهم ربيع المدخل، وفي السودان يحذرون من المداخل الجامية، وفي الصين يحذرون من المداخل الجامية. ليه يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ قولوا لنا. خالفوا في القدر، سبوا الصحابة، صحابة رسول الله، وضعوا أيديهم في يد الإخوان المسلمين، دخلوا سياسة غير شرعية فباعوا دينهم بديمقراطية، تركوا توحيد الله عز وجل. فقال محمد أمان الجامي: يا طالب العلم لا تخطب خطبة كاملة في شرك القبور. ليه تخطب خطبة كاملة في شرك القبور؟ فقلتم لا يهتمون بالتوحيد، لا يهتمون بالسنة، ما جريمتهم؟ التوحيد عندهم قدر ماذا؟ السنة عندهم قدرها ماذا؟ التحذير من أهل البدع عندهم قدره ماذا؟ لكن هؤلاء يريدون أنه لا أحد يتكلم عليهم ولا أحد ينتقدهم ولا غير ذلك، ولهذا فإنهم يبعدون كل سبيل من سبل توعية المسلمين بمعرفة حقيقتهم، ويستعملون يعني الطريقة المعروفة، يعني حذروا منهم قبل أن يلتهموكم. ولهذا المأربي لما جاء إلى مصر يقول هذه القضية، طبعا حمل قضية المداخل أو قضية كذا، وهو يقول خلي بالكم، وإذا قال بعضهم إن اليوم هؤلاء قلة عندنا فغدا سيكثرون، أو هؤلاء ضعاف من اليوم فغدا سيقوون، أنا بحذر هذا الاتجاه وبحذر كذا وكذا. وقلت له لما نزلت إلى مصر، أنت رجل بقالك 30 سنة بعيد عن مصر، لما نزلت إلى مصر ما الرقم مضجعك التوحيد يا أبا الحسن؟ ما الرقم مضجعك التوحيد الذي هو معدوم في بلدك وفي البلد الذي بجوار بلدك وفي البلد التي فوق بلدك وتحت بلدك؟ أما سمعت من يقول مدد يا بدوي؟ أما سمعت من قال مدد يا حسين؟ أما سمعت من قال مدد يا أم العواجيز؟ يا رجل بدل ما تضع يديك في يد إخوانك من أهل السنة والجماعة وتعلم التوحيد، علم رسالة زي الأصول الثلاثة، تكلم في التوحيد، وضع يدك مع يدي إخوانك. ما في قضية في مصر إلا قضية المداخلة. فين التوحيد؟ فين السنة؟ بلد تنتظرك من 30 سنة، طيب تنزل ماذا تصنع؟ أما وجدت غير هذا؟ تعرفون كيف أرد؟ بالطريقة المعروفة عنده، لأنه لازم يرد.
أبو الحسن ما في شيء اسمه لا يرد، لا يمكن، لازم يرد. يقول إن الشيخ بيقول لي أنت ليه ما تتكلمش في التوحيد وأنا غير يتكلم في التوحيد، فليس بلازم أن أتكلم في التوحيد. غير يشرح الكتب، فليس بلازم أن أشرح الكتب. وأنا رجل قد نزلت مريضا، أنتقل من طبيب إلى طبيب ومن كذا ومن كذا، خلاص هذا هو الرد. لازم يرد، لأنه ليست النائحة الساكلة كنائحة مستأجرة. لا يمكن تستأجر واحد تتكلم في التوحيد، لا يمكن تستأجر واحد تتكلم في السنة حتى يبرر نفسه. إذا لم يكن التوحيد متعمقا والسنة متغلغلة فكيف يلفت نظرك إلى ذلك واحد؟ أنا يلفت نظري واحد أنا أتكلم في التوحيد أو أنا أتكلم في السنة طيلة حياتي؟ إذن ما منهجي إذن؟ وما عنواني؟ طيب أنا الذي أنظر ماذا تحتاج أمتي؟ طلابي ما يختارون الرسائل، أنا الذي أختار الرسائل بحسب حاجتهم، أبوا أو وافقوا، فهموا اليوم أو لم يفهموا. وما أي فائدة الشيخ إذا كان الشيخ سيقرأ فقط الكتب؟ خلاص فليذهب الشباب بدل تضيع الأوقات ومواصلة الليل بالنهار كل واحد يحضر مكتبه ويقرأ فيها. إنما فائدة الشيخ ما هي؟ فائدة الشيخ دل الأمة، ينظر إلى أمراضها، ينظر إلى خللها ويعلم الطلاب، يختار الرسالة النافعة، يختار الكتاب النافع، يختار الحاجة، يدل على التزكية، يربط ماضيا بحاضر للطالب، يربطه بعلماء سلفه. هذه فائدة الشيخ. ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، يقول قال بعض السلف، قال له ولده يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ بيسأل سؤال، يا أبي أنت إذا جلست وحدثت الناس، الناس يبكون، وإذا جلس غيرك وربما أفصح منك ما يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. كل يعرف هذه المستأجرة، وتبكي وكذا، ممثل، ممثلة. إنما قد تجد العبرة من الصادق تعمل في قلوب من يستمع العمل العظيم، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فأيضا ليس التوحيد إذا تعمق وتغلغل في القلب كمن يقال له يلا كلم في التوحيد، يقول بالمره بقى عشان ما يقولوش انت ما بتتكلمش في التوحيد اعمل محاضره في التوحيد، اعمل محاضره في السنه. ما يمكن محاضره ولا اتنين، سنه ولا اتنين ولا عشره ولا تلاتين ولا عمرك. شوف ابن باز هذا من 10 سنين، من يوم ان طلب العلم ومن يوم ان صار طالب علم الى ان مات عن 90 سنه وتكلم في التوحيد والسنة. الألباني إلى أن مات في التوحيد والسنة، العثيمين إلى أن مات في التوحيد والسنة، هذا الفوزان زاد على 80 في التوحيد والسنة، العباد زاد على 80 في التوحيد والسنة، وهكذا. ما يمكن يا إخواني. وبعدين أنت بتقنع واحد مثلا، أنت بتقوله مثلا ادينا مادة في السياسة الشرعية يمكن ما يكونش واخد باله منها. لا، ده عقيدة، توحيد وسنة. يعني ايه توحيد وسنة؟ توحيد وسنة يعني اللبن الأول الذي يشربه الطفل حينما ينزل من بطن أمه، الذي يتلقاه من ثدي أمه أول شيء، هذه الجرعات الأولى، ده عنوانك، ده ثيابك الذي تلبسه، ده كيانك، هذا اسمك. ممكن واحد يعيش في مجتمع بلا اسم؟ يقال له يا شخص تعال، يا شخص روح، الشخص قال للشخص رحل؟ لا، كل واحد يحمل اسما. التوحيد والسنة هذا اسمك. ما يمكن، ما يعقل. تفسير توحيد، فقه توحيد، سيرة توحيد، سنة توحيد، نحو توحيد، ما يمكن يعيش إنسان بدون توحيد أو سنة أبدا. ده عنوان. ولهذا هذا منهاج النبوة، منهاج النبوة إنما يقوم على هذا. فما هي تهمة محمد أمان الجامي أو ربيع بن هادي المدخلي، وإلا فالجامية منحوتة نحتوها للتزهيد فيها كالوهابية والحنابلة، وكذلك المداخلة كل هذه نحت يريدون به إبعاد الناس عن السنة. وإلى عاد محمد أمان الجامي يصيب ويخطئ، ربيع بن هادي يصيب ويخطئ، قل زي علماء المسلمين، قل فيما قال علماء المسلمين، وقل خطأهم كذا وصوابهم كذا، خطأهم كذا وصوابهم كذا. فهذه الرسالة وهي حقيقة الشورى في الإسلام لهذا العلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة، ويبدأ بها صلى الله عليه وسلم كل خطبة مقررا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن خير الهدي هدي رسول الله، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فهل أبقى النبي في مقدمة خطبته شيئا من الدين؟ لكن الناس لو يعقلون ما كف... والله يا أخواني لو الناس يعقلون لكانت الخطبة على المنبر 5 دقائق بس. أنا رأيت بعض المشايخ، الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله، قد مات شابا يعني، وكان شابا حقيقة، الشيخ عبد السلام يعني صليت معه الجمعة، حوالي الخطبة بتاعت حوالي 12 دقيقة، الخطبتين يعني، الخطبتين حوالي 12 دقيقة، يعني 7 و5 كده. الشيخ عبد السلام برجس، وده خطبه على طول، خطبه على طول. فيكفي الناس 5 دقائق، لكن أنت بقى عشان تبين وشر الأمور محدثة، إيه المحدثة، إيه المحدثة للناس وتبينها لهم، والناس بعيدون الحقيقة عن التعلم وبعيدون عن السنة. الناس اليوم يجونك يأتونك في الخطبة بعد 12 دقيقة وبعد الربع ساعة، واخد بالك؟ وإلا فيكفي الناس 5 دقائق. أنت لو قلت للناس: أيها الناس، أما بعد، أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، وإياكم الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وليس فرق بين كبيرها وصغيرها، فاحذروا البدع رحمكم الله تعالى، وأقيموا دينكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يقدم الواحد فيكم على عمل أو قول فليسأل نفسه أولا: هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتلك الأعياد التي تكون في أزمانكم من عيد شم النسيم، ومن عيد 15 من شهر شعبان، ومن عيد 27 من شهر رجب، كل ذلك محدثات. وإذا طالعتم كتب أهل السنة والجماعة وكتب الحديث وكتب الفقه ما وجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بذلك كله. لذا أقول لكم: إنما تعيشونه اليوم من احتفال بشم نسيم هذه بدعة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه خطبة جامعة
ولا ناقصة جامعة وكل فيها كل حاجة خلاص ثلاث دقائق دقيقتين. فلو الناس يعملون هذه يكون كل خطوة. عايز تخطب في الربا بعد حمد الله سبحانه وتعالى. أما بعد فاعلموا رحمكم الله تعالى أن المعاصي أمرها خطير وأنها تبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. واحذروا الكبائر والصغائر فإن من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات أكل الربا. واعلموا أن الربا رحمكم الله تعالى يذهب البركة في المال ويذهب البركة في الأولاد ويؤذن بحرب الله عز وجل ورسوله. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واعلموا أن معنى الربا رحمكم الله الذي حرمه الله تبارك وتعالى أنه الزيادة المشترطة في مال ودرهم ودينار. فمن أعطى رجلا ألفا ثم قال له ترده إلي ألفا وعشرة فإن هذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهو على قسمين ربا فضل وربا نسيئة. وكل ذلك مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والملح بالملح. فمن يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يصح لواحد أن يبيع أردب أرز بأردب ونصف ولا أن يعطي درهما بدرهمين ولا أن يعطي كيلا من الملح بكيلين. كل هذا من الربا يرحمكم الله. ومن صور الربا المعاصرة الآن ما يتعامل به الناس في البنوك فإن التعامل مع البنوك بهذا القرض المشترط هذا حرام سواء سميتموه فائدة أو سميتموه مضاربة أو سميتموه ضرورة اقتصادية. كل هذا من تسمية الشيء بغير اسمه. فاحذروا رحمكم الله الربا كله واتقوا الله سبحانه وتعالى في مكسبكم. فإن الله عز وجل قد خاطبكم بما خاطب به الرسل والأنبياء فقال يا أيها الناس كونوا من الطيبات واعملوا صالحا. احذروا هذا الربا كله ولا تستكثروا بالربا فإن الله عز وجل معاقبكم به كما قال سبحانه وتعالى اتقوا الله واحذروا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأخاطبكم بموجب ما عندكم من الإيمان كما خاطبكم الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالزنا ولا يتعامل بالمعاملات غير الشرعية. فاتقوا الله عباد الله وطهروا أموالكم وطهروا نفوسكم تزكوا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهكذا لو أن الناس يقفون عند هذا الحد لكانت الخطبة الثلاث دقائق والخمس دقائق. ولكن من أجل هذا المعنى لا بد أن تتكلم خطبا ودروسا. ومع هذا كله فمن الذي يستجيب؟ وبعد فهذه سلسلة تتناول موضوعات مهمة وملحة في السياسة الإسلامية سميتها رسائل في السياسة الإسلامية قدمها للقراء سائلا الله أن ينفعهم بها. فمنذ زمن غير قصير أسمع كما يسمع غيري اللغط والخلط في موضوعات كثيرة تتعلق بالسياسة الإسلامية وذلك من بعض الكتاب المخدوعين بالثقافات الأجنبية غربية أو شرقية دون أن يكون لديهم رصيد يذكر في الدراسات الإسلامية بعامة وفي الناحية الدستورية والعقدية والاقتصادية بخاصة. وهم مع ذلك أكثر كتابة من غيرهم في مسائل السياسة الإسلامية وأصرح دعوة إلى الكريم على غير بصيرة وأنشط في التأثير على غيره من العوام وأشباه العوام. وكل مجال يدخل فيه الإنسان ما لم يكن منضبطا بضابط الشريعة اعلم أنه سيكون مجال خلل. سياسي لا يعلم دينه يبقى سياسي مختل عنده خلل. اقتصادي لا يعلم دينه يبقى اقتصادي عنده خلل. معلم لا يعلم دينه يبقى معلم فاشل. طبيب لا يعلم دينه لا تأمن عليه لا تأمنه. أي أحد لا يكون عنده معرفة بدينه وبالحلال والحرام فإنك لا تأمن عليه. نعم يقول فقد عالجت في هذه الرسالة موضوع الشورى في الإسلام فتحدثت عن مكانتها وأنها من صفات المؤمنين وقد أمر الله عز وجل بها خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستشارة
أشاورهم في الأمر امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى فيما لم ينزل عليه به وحي. انتبهوا، هذا ضابط مهم جدا في الشورى. الشورى إنما تكون في الأمور التي يستشار فيها، ليست في أمور الوحي وأمور النص. ولهذا نحن لا نستشير الناس نقيم حد الزنا ولا ما نقيمش، لا، نحن نخاطب الناس بوجوب حد الزنا، بوجوب هذا الحد. أقاموه ما أقاموه هذه مسألة ثانية يحاسبهم الله عز وجل، لكننا لن نعرض حد الزنا ليختاره الناس أو لا يختارونه. يعني معنى ذلك أن ممكن لا يختارونه، وهذا أخطر ما يكون في تلك الديمقراطية حينما تعرض هذه الأحكام الشرعية، يعني تجوز أن تحكم هذه، أن تعرض هذه الأحكام الشرعية على الناس يقبلون أو يردون، ولا سيما في المسائل الحربية ومكيدتها وخداعها، فالحرب خدعة. كما أوضحت في هذه الرسالة أيضا أن الشورى غير ملزمة. لاحظ ضوابط الشورى كما سيأتي بيان ذلك. يبقى الشورى أولا فيما لا يكون فيه إيه؟ وحي. ما في شورى في النص الشرعي، ما في شورى نصلي ولا لا، ما في شورى نقيم حد الزنا ولا لا. الأمر الثاني، إذا ستكون الشورى فيما لا يرد به نص، الشورى غير ملزمة، يعني ولي الأمر قد يستشير في هذا ومع ذلك قد يأخذ بهذا القول وقد لا يأخذ، فالشورى غير ملزمة. فالشورى غير إيه؟ ملزمة. وأيضا الشورى إنما يستشير الإمام أهل الصلاح وأهل الصدق، لا كل الناس ورعاع الناس، وإن قال بعض العلم بأنها ملزمة، ولكنني خالفت هذا الرأي وناقشت هذه النقطة بما تستحقه وأثبت بالأدلة التاريخية بأنها غير ملزمة، ولله الحمد والمنة. كما ناقشت في هذه الرسالة زعم القائلين بأن الشورى هي الديمقراطية أو تفسير للديمقراطية، وأوضحت بأن هذه أكبر غلطة يرتكبها الكتاب المخدوعون، للأسف يرتكبها من يتسمون بالإسلاميين، فإنهم يطالبون بالديمقراطية الحقة، الديمقراطية الحق. ولهذا البعض ما دحهم قال الحمد لله لقد صرنا في البرلمان الآن ولأول مرة، ونحن ما قد سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أن يقول الرئيس رئيس مجلس الشعب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفرح بهذه أيما فرح، ولم يلتفت إلى ما كان بعدها، حيث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أتى بيان فإننا سنطبق الديمقراطية بحق. وهل ينفع الإنسان أن يصدر دين الغرب ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ ما الذي ينفعه؟ وأوضحت بأن هذه أكبر غلطة يرتكبها الكتاب المخدوعون، لأن الديمقراطية كلمة أجنبية لفظا ومعنا، وسوف يرى القارئ في هذه النقطة مناقشة سخنة. ونحن نقول باختصار بسيط خالص، يعني باختصار بسيط، الشورى أتى بها الإسلام، الديمقراطية أتى بها الغرب، فكيف تكون الديمقراطية كالشورى؟ كيف هذه أصلا؟ لا يمكن، لا يمكن تكون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كشريعة اليهود والنصارى، باختصار يعني شديد جدا، باختصار. ولكنك تجد من يقول بقى الديمقراطية وآليات الديمقراطية، لا وبيسموها البعض دلوقتي يقول لك ايه، زي مثلا دلوقتي يقول لك ايه وكل ده من السلفيين، خلي بالك يعني الاخوان عمرهم ما قالوا الكلام ده، ما يقدروش يقولوا الكلام ده اصلا، الاخوان جماعة يعني صرحة، ضلالهم ما فيش فيه صرحة صراحة، لا بيقولوا ديمقراطية ولا شورى ولا بتاع، هي الديمقراطية وهي البرلمانية وهي الانتخابات من يوم ما بقينا اخوان. انما الطابور بقى هذا الذي خرج جديدا هو ده بقى اللي عمال يكلمك بقى في مسائل شرعيه، وكيف يربط بين هذه الجاهليه والبدعه ويربطها بالشريعه، ولهذا دول اخطر من الاخوان الف مره. يقول لك ده الحاكم ده اختيار مش ديمقراطيه، دي حاجه اسمها اختيار، دي حاجه جديده بقى، يعني لا شورى ولا دي حاجه اسمها اختيار، هم بيختاروا عادي ومساله اختيار الرئيس وكلام من ده عادي يعني، الامور يعني ومباحه في عصور امه الاسلام عادي يعني، الامه حره في الاختيار، طريقه الاختيار دي مش ديمقراطيه دي اختيار. طب انا عايزك تروح تقول للشعب الان ان الرئيس لم يخطر بالديمقراطيه، وان الديمقراطيه هي التي لن تاتي بالرئيس بل هذا اختيار، انظر ماذا سيقولون لك. نفس الذين اختاروا الرئيس، الكلمة التي اختاروا بها الرئيس والتي يدندنون بها على ذلك وإلى الآن هي كلمة الديمقراطية، ويريدون تدعيم الديمقراطية ومراعاة الديمقراطية وأن يكون الحاكم ديمقراطيا كما وعد. إنما هذه سبحان الله لك اختيار. حتى لو اعتبرنا أيها القائل بأن المسألة اختيار وأن ما في طريقة زي ما هو بيقول، وطبعا احنا عندنا أن الإمام بيختار في الشريعة معروف عندنا السنة الجماعة النص اختيار أهل الحل والعقد أو يتغلب، لكن لو افترضنا أن نسلم جدلا أن هذا الاختيار واسع، فلابد أن تعلم أيها القائل الذي ينبغي أن تتعلم قبل أن تتكلم أن الاختيار هذا لو قلت أنت بإباحته وإباحات صوره فشرطها معروف، بشرط ألا تكون الطريقة مخالفة للشريعة، وعندك أن هذه الطريقة موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة. يختار رئيسك النصراني ويختاره الكافر ويختاره اليهودي ويختاره الفاسق ويختاره كذا، دي طريقة إيه؟ شرعية ولا مخالفة؟ ولا قصدك كمان أن الناس كانوا من يختار ولو كان بالمعاصي؟ ولهذا يا اخوان احنا نقول لكم انتبهوا وتعلموا، لان صراحة الشبهات على مدار ال 24 ثانية، يعني على مدار ال 24 ثانية لازم على طول، ما هو فعلا الكلام ده ممكن يروج فعلا، الاختيار ده عادي، ما دي ما لهاش دعوة بالديمقراطية، ده اختيار والاختيار عادي، ده الخليفة يجيب الطريقة كذا والطريقة كذا والطريقة كذا. لو سلمنا جدلا بهذا فان الشرط عندنا الا تكون هناك طريقة قط تخالف الشريعة، والسؤال هيعود مرة ثانية عليك، هذه الطريقة لا تسميها ديمقراطية أنت ماشي، هذه الطريقة ديمقراطية اشتراكية برلمانية أي حاجة يعني، هذه الطريقة شرعية ولا غير شرعية؟ هو احنا حجرنا غير المشروع في الديمقراطية بس؟ في كل شيء، أي شيء غير مشروع حرام، هو ديمقراطية هو غير ديمقراطية؟ فهذه الطريقة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة، يبقى خلاص انتهت المسألة. والله أسأل وبحب لرسوله صلى الله عليه وسلم أتوسل، وليس برسول الله أتوسل، برسول الله هذا ما يجوز، هذا توسل برسول الله، هذا توسل شركي، لكن وبحب لرسول الله، ما الفرق يا إخواني بين بحب لرسول الله وبرسول الله؟ ها احسنت، هذا توسل بعمل الايه الصالح، بحبي هذا توسل بالعمل الصالح، اذ الحب لرسول الله عباده، وبحب لرسوله صلى الله عليه وسلم اتوسل ان يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم بعيدا من الرياء سالما من جميع العيوب والافات، وان يكتب له القبول ويجعل فيه الفائده للمسلمين، انه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلاة الله وسلامه وبركاته على صحبة أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى حقيقة الشورى في الإسلام، قال في حديثي معكم هو حقيقة الشورى في الإسلام، فنحمد الله الذي هدانا لهذا الدين وأكرمنا به، فنسأله تعالى الثبات عليه حتى نلقاه راض عنا. ثم إن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وسماحتها وصلاحها دائما وأبدا، وأنها إنما أنزلت للبقاء ما بقيت الدنيا، يا سلام، شوف هذا خلاصة يا إخواني، هذا خلاصة. ثم إن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وسماحتها وصلاحها دائما وأبدا، وأنها إنما أنزلت للبقاء ما بقيت الدنيا، يعني ما في عصر من عصور يقال لا لا الواقع تغير، دعونا مما كان مضى، الواقع تغير، أنتم تريدون أن تعودوا بنا إلى 1400 سنة، هنعود بك إلى إيه؟ أيوة نعم، هذا واجب علينا وعليك إن كنت من المسلمين. ما هو 1400 سنة كان من؟ كان من أيها الجاهل بحقيقة دينك ونبيك؟ كان من 1400 سنة كان النبي فلا اعتراض عليه؟ كان أبو بكر فلا اعتراض عليه؟ كان عمر فلا اعتراض عليه؟ أيوة نعم، نحن نريد أن نرجع بكم إلى 1400 سنة. نعم نعم نعم، وهذا واجب علينا، ونقول عزكم في هذا، وأنها إنما وزيت البقاء ما بقيت الدنيا، وأنها ليست بتصورات بشرية ولا نظريات، ولكنها تنزيل من رب العالمين. يا الله، نعم، ليست الشريعة تصورات بشرية، ولو كانت تصورات العشر المبشرين بالجنة، أبدا والله ليست تصورات العشر المبشرين بالجنة، وإنما هي نصوص وحي ولا نظريات قبل التبديل والتغيير، ولكنها تنزل من رب العالمين. يعني لا يمكن تكون الديمقراطية حلا لمشاكل الأمة قط، ولا يمكن تكون الجاهلية إسلاما ولا شريعة. وقد جاء بها الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن جهل كثير من المسلمين لهذه الحقائق من دينهم جعلهم لقمة سائغة لكثير من الاتجاهات الفكرية وكثير من الحركات المستحدثة التي قد تطلق على نفسها أحيانا الحركات الإسلامية لتروج وتقبل لدى السجج من الناس. كثير من الناس يقول لك يا الله إسلاميون، يعني إسلاميون ولا غير إسلاميين؟ إسلاميون، ولا يعي ما وراء ذلك، إنه ما في فرق إلا الشر، وإنها ديمقراطية، وإن الفرق بينهما، ولهذا أنا ألخص لكم الفرق في كلمة واحدة، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هذه ديمقراطية صاحبة لحية وهذه ديمقراطية حليقة، بس هذا الفرق، غير هذا لا تجد. ولا شك أن الديمقراطية صاحبة اللحية هذه أشد، لأنها تلتصق بالشريعة وتأخذ روح الشريعة وأحكمها لدى الناس، وأن هي دي بقى الشريعة، لأن لو ما كانت شريعة لما وافق فلان وعلان عليه، لما أيد فلان وعلان، يبقى هنا أخذت الديمقراطية إيه؟ صورة الشريعة، أخذت صورة الشريعة. وثانيا، ما لم يقله الديمقراطيون أصلا سيقوله الإسلاميون الديمقراطيون كما يقولون. ولقمة سائغة المذاهب المادية التي غزت العالم الإسلامي، فاشتلت كثيرا المسلمين من المذاهب الغربية والشرقية، واستولت على كثير من الكتاب المستحدثين، وخاصة في المجال الدستوري والاقتصادي، فرأينا منهم من يقدس الغرب ومنهم من يقدس الشرق، كما لعبت الأفكار العقلانية الملحدة والماسونية العالمية الخفية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم، ونتج من ذلك كله أن زل كثير من الكتاب وبعض المثقفين المنتمين إلى العلم زلة ارتبك بسببها كثير من المثقفين، وقد قيل قديما زلة العالم. خلي بالك، خد تحتها خط، زلة العالم زلة العالم، مش زلة العالم زلة العالم، لا، زلة العالم زلة العالم. ولهذا أقول لك، شوف الديمقراطية والعلمانية وكل هذه المذاهب التي يقولونها، ما لم يتبناها العلماء فهي مدفونة، ولا تتمكن في قلوب الناس إلا عن طريق أصحاب العمائم والذين لا يفقهون دينهم فيصدرون ذلك للناس. أرأيت عرسا للديمقراطية عاشته مصر وعاشته الأمة إلا في هذه الأزمان؟ حتى هم يقولون كده، حتى العلمانيون دول يقولون كده، هذا اليوم عرس الديمقراطية. اليوم احنا مش بننتخب، احنا مش بنفرح بفلان كرئيس او انتهت، لا، احنا اليوم نفرح بعرس الديمقراطية. حتى هذه اللفظة يقولها بعض ايضا الاسلاميين، ده عرس الديمقراطية، عرس، يا سلام، صارت عروسا وضعت ما لذ وطاب من الزينة، وقد قدم إليها أغلى المهور حين ذبحت الشريعة على أعتابها التي يتبناها هؤلاء، ولا شريعة الله عز وجل بقية ولا الحمد لله، وانت خذل عن هؤلاء. مين فيكم أبوك عمره سمع عن حاجة اسمها ديمقراطية ولا لبرالية؟ أباءكم وأجدادكم عمرهم سمعوا يا أخوان؟ ده احنا كنا بنقول بيعرف الديمقراطية ديت يعني الجماعة اللي هم يعني خواص قوي قوي. الوقت بقت أمك تخبز وتقول الديمقراطية، وأبوك بيحش البرسيم ويقول الليبرالية. بجد ما هو ليل ونهار الديمقراطية والليبراليون والعلمانيون، الليبراليون والعلمانيون. حافظ أبوك يعني أنا أظن أن أبوك دلوقتي أما يجي مثلا يضم الأرض لكان عايز واحد ليبرالي يضم الأرض، والتاني يقول أنا عايز واحد ديمقراطي. زهق الناس والله حاجة عجيب. تعلم الناس يوما خرج هذا عليه على ألسنة المشايخ، هم الذين تبنوا هذا وأوقعوا في الناس وهم لا يدرون. وما بقولك احنا بنحذر من الديمقراطية ونحذر من الليبرالية وهم ينشرون هذا. ولهذا صدق الله عز وجل إذ يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكر الفاحشة إشاعة له. أنا ما ينفعش أطلع المنبر أقول مثلا أيها الناس احذروا الزنا واحذروا أماكن العهر وإني أحذر الناس أن يذهبوا إلى شارع الجمهورية البيت الذي هناك والذي هو شارع كذا وكذا، أحذركم هذا البيت يفد إليه الشباب وهذا البيت يمارس فيه الدعارة. يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ يبقى أنا بدل عليه الناس مش عارفين، وأنا أظن أنني أحارب الزنا وأحارب الدعارة. هو ده اللي فعلوه. أولا يحاربون هذه الديمقراطية والليبرالية بألسنتهم ولكنهم تبنوها بأعمالهم، وثانيا روجوا لها بألفاظهم. بس الناس ما يعرفون يا أخوان سبحان الله. ومن زلة هؤلاء، ولهذا الذين أقيم عليهم الحد من الصحابة زي مصطح وحسان وكذا، إياكم أن تظن أنه لما أقيم عليهم حد فتنة عائشة أنهم اتهموا عائشة بالزنا. لا حاشاهم. إذ تلقونه بألسنتكم، وإلا ما اتهموا مصطح، ما اتهم ولا حسان. ومن زلة هؤلاء المثقفين، تفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان الغربي أو مجلس الشعب، تخبطات تنبئ عن الجهل، وسوف نفصل القول في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. ومن زلتهم زعمهم أو زعموا بعضهم أن الإسلام لا يقر النظام الطبقيات المتفاوتة. خيبات ديت مما تفهمه أو مما ينبغي معرفته أيضا في السياسة الشرعية. انتبه، هذه نقطة، مسألة الطبقية. كثير من الناس يقول لك إحنا لا نؤمن بالطبقية، في حاجة اسمها فقراء أغنياء كذا، ينبغي أن يكون الجميع سواسية أو غير ذلك. فهذه الدعاوى قد تروج يا اخوان. ما فيش طبقيات، ما فيش غني وفقير، ما فيش مش عارف ايه، ناس عندهم دخل كذا وناس عندهم دخل كذا. سبحان الله، واحد تعلم فصار من اعلى الرتب وبيقبض 10,000 جنيه، وواحد ما تعلم ولا شيء واخد بالك وعنده 500 جنيه، لازم نسوي راتب هذا براتب هذا؟ واحد وزير وعنده مؤهلات ويسهر على مصير الامه ليل والنهار، اجعلك الذي يجلس على المقهى وأقول دي راتبه 30,000 جنيه أو غير ذلك؟ قال ومن زلتهم زعمهم أو زعم عظيم أن الإسلام لا يقر نظام الطبقيات المتفاوتة، بل يدعو إلى القضاء على الطبقية وإلى توزيع الثروات بين الناس حتى لا يكون هناك تفاوت بين الناس في أرزاقهم، فيعدون التفاوت في الأرزاق ظلما، ولا تكون هناك في زعمهم طبقة غنية مع وجود مسكين ذي مطربة، حتى قال قائلهم إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية. إن الإسلام صيحة في وجه الإيه؟ الطبقية. زي اللي قال أنا قلت إن الإسلام زمان نهارك بس نسيتها إيه؟ ليبرالي ديمقراطي حاجة زي كده ها؟ لا فقال ليبرالية الإسلامية أو حاجة زي كده، يعني بيقول يعني انما ان انا ما قلتها ليستدرج هؤلاء، قلت لهم تعالوا عندنا ليبرالية، عندنا حرية ولكن كذا كذا كذا، عندنا ديمقراطية ولكن كذا كذا نعم. هكذا زعم وهكذا ألصقوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولكن الإسلام صيحة في وجه الطبقية. يعني بقى ايه اشتراكية؟ اللي هو بقى بيسلب الفرد وطموحاته، فيكون الناس جميعا على رتبة واحدة والدخل واحد والأصل الدولة وكل الناس خدام عند الدولة وما في تفاوت بين الناس. يعني أنا كنت تاجر دلوقتي، تاجر أتاجر وأبقى صاحب مليارات وغيري عامل عندي، دي طبقية الإسلام بيحاربها في زعمه سبحان الله العظيم. أما كان هناك التجار الذين أنفقوا على الإسلام، منهم عثمان حتى جهز جيش العسرة ثلث جيش العسرة بماله، وقال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهناك من أتى النبي ليحملهم قلت ما لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا عيون تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما كان هناك كده؟ ما كان هناك أبو هريرة اللي بيخر مغشيا عليه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيظن به الجنون، يقول أبو هريرة وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هذا أبو هريرة كان يلازم النبي، لماذا لم يرفع النبي فقر أبي هريرة؟ لماذا؟ لماذا قال النبي تعالى يا عثمان أبو هريرة لا يجد طعاما وأنت عندك مال، تعال يا عبد الرحمن بن عوف عندك مال وأبو هريرة ما عنده مال؟ هذا ما ينبغي، لابد أن نوزع المال بين الناس. أبدا يا إخواني. ولما بذل الأنصار أموالهم، لما هاجر المهاجرون وبذل الأنصار أموالهم، إنما بذلوها نفقة وبذلوها طوع نفوسهم واختيارهم، كما قال سبحانه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلقي المهاجرون هذا بعفة عظيمة، قابلوا هذا بعفة، قال بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. يا سلام، دلني على السوق، ودله على السوق ويتاجر. حتى الأنصار يشتكون إلى النبي عفة هؤلاء المهاجرين، يا رسول الله ما أخذوا شيئا، ما يريدون أن يأخذوا شيئا منا، حتى أخذ المهاجرون أرضهم وكذا يعملون فيها. وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين حديثا نحاول فيه بيان براءة الإسلام هاتين التهمتين، اللي هي اتهامه بأنه نظام ديمقراطي واتهامه بأنه صيحة في وجه الطبقية. هذه مسألة، هاتان مسألتان ايه مهمتان، اتهام بأنه نظام ديمقراطي، يقول لك الإسلام هو الديمقراطية، ليه بيترك حرية التعبير وإن الشعب هو اللي بيختار وإن كذا وإن كذا، ولا يعلمون أنه قلب للإسلام، إذ الإسلام يقول إن الحكم إلا لله والديمقراطية تقول إن الحكم إلا للشعب بكل بقى مؤسساتها وفصائلها ومحاورها. قال الإسلام والأنظمة البشرية الوضعية إن الحكمية في الإسلام لله وحده، وهذا ما يؤمن به كل مسلم واع لم تتغير فطرته بأفكار الغربية أو الشرقية، هذا معروف. نعم، لأن توحيد الحكمية وتوحيد التشريع نفسه، طبعا هذا على جريان يعني ما هو مصطلح صار متعارفا عند الناس، وإلا عندنا التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ولا يقال توحيد يعني حكمية أو هذا، لأن هذا يوسع أو يدخل هؤلاء الحركيين القائلين بهذا التوحيد وأنه نوع رابع من أنواع التوحيد وأنه كذا وكذا، فلا يقال حقيقة مسألة توحيد الحاكمية هذه، ما يقال التوحيد ثلاثة، والحاكمية تدخل ضمن التوحيد، هي من التوحيد ولا شك، هي من التوحيد ولا شك، ولكن جعل التوحيد توحيد الحكمية توحيدا خاصا أو كذا، هذا مما جرت عليه أو جرى به أساليب الحركيين، ولكن ليس هو مما ورثناه من كتب المتقدمين ولا من لسان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، إنما ورثنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو التوحيد العلم الخبري، والتوحيد الطلبي الإرادي، والاقتصار على ما ورد عن السلف الصالح، هذا هو. قل نوحد الله بكونه حاكما، نوحد الله سبحانه وتعالى بكونه الحاكم، الحكم يدخل في ضمن أنواع التوحيد، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فله تعلق بكل هذا؟ نعم، هو من التوحيد. يقول وهو نوع من توحيد العباد. لاحظ، فلا عبادة إلا لله، إذن فلا حاكمية إلا لله وحده، لا لفرد أو حزب أو شعب. إذن هو نوع من توحيد العباد. ولهذا الذي يقول أخص أنواع التوحيد توحيد الحاكمية هذا جاهل، لأن أخص التوحيد توحيد العبادة، وهو الذي جاءت به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلا لو كان الحاكمية الأخص لبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد يبقى المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن احكموا، ويبقى هذا هو المعنى الذي جاء به النبي. ويبقى النبي يحرص أول من أول يوم في الدعوة على أن يكون هو الحاكم. كيف والنبي عرض عليه الحكم فأبى؟ ليه؟ لأنه يتعارض مع العبادة وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، أنه سوف يسكت عن هذه الآلهة. لا، هذا لا يسكت عنه. أما الحاكمية هذه ممكن أن تأتي أو لا تأتي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه إيه، ورأيت النبي وليس معه أحد. ومن يمعن النظر في واقع الأمم اليوم يدرك دون شك أن معظم الويلات التي تعيشها الشعوب أو أكثرها مرجعها إلى إخضاع الحاكمية لتشريع بشري زمني واعتقاد صحة سلطة تشريعية بشرية مهما اختلفت ألقابها. فالديمقراطيون مثلا يجعلون الحاكمية للشعب، ويزعمون أن الشعب الناضج هو مصدر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، منه وإليه يعود كل أمر من أمور التشريع، ويرون أن ذلك هو العدالة، لأن المجتمع صار يحكم نفسه بنفسه، وهي العدالة التي يتغنى بها عشاق الغرب أو المؤمنون به. وده طبعا يا أخوان اللي بينفق عليها الأمريكان المليارات المليارات. ولهذا الأمريكان لما أنفقوا على الثورات في العالم الآن، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى الشرق الأوسط الجديد اللي هو بقى إيه المقسم الذي يخدم إسرائيل، والذي تصبح فيه إسرائيل سادة الشرق، لأن إسرائيل هي التي ستطبق مخططات الأمريكان في هذا، وبينه وهما من رحم واحد، فاليهودية والنصرانية. وهذا المراد للشرق، هذا أنهم يصلون به إلى التقسيم. ولهذا فتنة التقسيم فتنة مرادة، وهذه المظاهرات والثورات إنما أنفق عليها الغرب، ومن ذلك الثورة المصرية، إنما ربوا شبابا على هذا وعمدوا إلى الشباب وأنفقوا الأموال في سبيل هذا. فلما قام المارد الخفي لما رأى الثورة، وكانت ثورة في الأول لا كذا ولا كذا إنما هي ثورة، فلما رأى المارد الخفي المتربص وهم الإخوان بعد عدة أيام من المسألة كذا قفزوا. ولما كان من ربطهم أمريكا ليس عندهم التنظيم والقيادة لهذه الأمة، إنما هم كانوا ربوهم على قدر معين، فرأوا هذا وقد قفزوا وصارت الراية لهم، وصاروا يدخلون هنا وهناك، وقامت البرلمانات وكذا وكذا، لف الأمريكان عليهم وحصل من التواطؤ والاتفاق مع هذا، مع هؤلاء الإخوان. ولهذا زاروهم في مقرهم الرئيسي، وبينهم الاتفاقات. فالذي يراد لمصر هو ما يراد للشرق كله، تقسيم. ليبيا تقسم، تونس تقسم، السودان قسمت، الصومال وهكذا، مصر كل هذا. يعني مخطط مصر موجود يا اخواني، الخريطة موجودة، الخريطة الجديدة موجودة ومرسومة، لكن متى ستنفذ؟ نحن نسعى. هؤلاء الذين يزعمون انهم يسعون الى عزة هذه البلد وهم لا يدرون انهم يسعون ليه؟ لمخطط التقسيم، وهم لا يدرون، وهم لا يدرون. ولهذا بعض اخوانكم يعني من ليبيا يخبرني اليوم ان ليبيا صار فيها طبعا الان مواجهات مسلحة بين عديد من القبائل في مناطق متعددة، وطبعا ليبا يراد لها تقسيم. وأخبرني أن ولدا للقذافي اسمه السعدي وهذا أو السعداني وهذا كان طبعا يظهر أنه يعني سلفي وكذا، وكان مر على بعض المشايخ زي الشيخ الألباني قبل أن يموت الشيخ مقبل وكذا، وهذا في 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 النيجر الآن، وبين النيجر وليبيا هذه القبائل يعني متقربة، فيريد أن يقيم هناك إيه إمارة إسلامية، يريد أن يقيم هناك إمارة إسلامية سلفية، واخد بالك؟ وطبعا هو يعني بعيد عن المنهج، ولكن هو يريد أن يعيد إيه ملك أبيه يعني اسم آخر. فالذي يراد للعالم الإسلامي هو هذا، لا تظن مثل ثورات يعني والشعوب فائت والشعوب مش عارف ايه من الظلم، ما هو من الظلم الى الظلم، ما هو الشعب الذي يفيق هذا هو الشعب الذي يعرف دينه ويتمسك بعقيدته، مش هو الشعب اللي يحاكم كل مرشح. اياك والشريعة، هتطبق الشريعة؟ هتطبق الشريعة؟ فليقول لا، ولو قال يقول يعني انت هتقطع الايد، ولا لا انت مش واخدين بالكم، مش الايد، الشريعة مش تقطيع الايد والشريعة لا، لا مبادئ الشريعة، مبادئ مبادئ مبادئ. يعني ايه مبادئ بقى؟ يعني اللي بيقول بها اوباما وبيقول بها اي حد، اللي هي المساواة والعدالة والحرية وغير ذلك. فهذه التي تراد، فاصبح الشعب يساوم على هذا. اذا ما قامت ثورات من اجل شريعة ولا من اجل دين ولا من اجل كذا، انما هي منفق عليها من غير. واليمن واليمن وما يراد لدول الخليج وما كان يراد للسعودية، كل هذا تجده في البروتوكولات، حكماء صهيون موجود، ولا أقول لك الخريطة مرسومة، لكن متى تنفذ؟ تنفذ شيئا فشيئا، وعندهم سياسة النفس الطويل، ومليارتهم مليارات يا أخواني أمريكا إنما تنفق على هذا. أمريكا أبعد ما تكون عن الديمقراطية، ولكن هذه الديمقراطية طعمة فقط سائغة يلتهمها المسلمون ظنا ان هذا هو العدالة والمساواة والحرية وغير ذلك. نعم. فاما النظام الشيوعي فانه يرى العدالة في حاكمية الحزب الحاكم الذي بيده او يحب ان يكون بيده زمام السلطة التشريعية. يبقى الديمقراطية جعلت الحكم لمين؟ بيرجع للشعب، الشعب نفسه بنفسه زي ما هو عاوز. والنظام الشيوعي يجعل الامر راجع الى الايه؟ الى الحزب، هو اللي بيشرع وهو اللي بيعمل. اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت ايه؟ فان القول ما قالت حذام. هذا نظام ثاني، نظام الشيوعي بيرجع الى الحزب. طب والنظام الدكتاتوري الفردي وهو النظام العسكري في الغالب، فالحاكميه فيه لذلك الضابط المتسلط مع مجموعه من زملائه، هم يشرعون كما شاءون حسب ما تمني لهم أهواؤهم في نوع من قمع وإيه واستفزاز. يبقى هذا النظام الثالث والنظام النظام الدكتاتوري. أما المنهج الإسلامي فالحاكمية فيه، يبقى احنا عندنا أنظمة موجودة الآن، النظام الديمقراطي، النظام الشيوعي، النظام الدكتاتوري، هذا كله موجود، وموجود عندنا الحمد لله النظام أو الشريعة الإسلامية هذه موجودة في المملكة ولله الحمد والمنة. الحاكم هو الذي يعني يحكم بموجب شريعة فيها كتاب الله وفيها سنة رسول الله، القضاة يحكمون بما ضرهم من الدين والشريعة، حتى لو وجدت مخالفات، حتى لو وجد بعد في بعض الأحيان وكذا، هذا موجود في عمر أمة الإسلام في بني العباس في بني الأمية، لكن المرجعية إلى الإيه؟ إلى قال الله، إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ على هذه يعني البلد يعني دينها، وأن يرزقنا ويرزق بلدنا المسلمين الحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العز بعينه يا أخوان. وحينئذ النصارى أو اليهود الذين يعيشون في بلدان المسلمين أيضا شريعتنا ما تقول اقتلوهم ولا اطردوهم، وإنما هذه إلا في الجزيرة طبعا، ما يبقون في الجزيرة، وما يبقون في الجزيرة مملكين، مملكين يمتلكون، وإلا قد يبقى في الجزيرة اليهودي أو النصراني قد يجتلب إذا رأى ولي الأمر أنه يأتي بخبير نصراني بخبير يهودي، يأتي بعمالة نصرانية أو عمالة يهودية لتنفيذ مشروع معين، هذا لا بأس به. والنبي الذي قال لا يبقى في الجزيرة دينان هو النبي الذي ترك يهود خيبر حتى مات صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، وتبعه ذلك أبو بكر وعمر صدر من خلافته ثم أجلهم عمر. يبقى لا يبقى يعني إيه؟ ولهذا قالوا لا، قال النبي لا يبقى دينان، أي لا يبقى دينان ظاهران، مش هيبقى شخصان، مش هيبقى رجلان، لا يبقى دينان، فلا يكون لهم العلو ولا الظهور بدينهم، إنما هم خدام عند المسلمين، أجيبه يخدم عندي، هذا لا بأس لفترات معلومة مؤقتة. وهذا الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يجلي حين قال يبقى في الجزيرة دينان، لم يجلي اليهود عن الجزيرة، ولكن بقي يهود خيبر. نعم. أما المنهج الإسلامي فالحكمية فيه إنما هي لله وحده، وهو سبحانه خالق هذا الكون وحده ومالكه، وهو العليم الخبير مدبر شؤون عباده، الحكم العدل، وهو الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، السيد الكامل في سدده، الغني الكامل في غناه، بيده مقاليد السماوات والأرض، ولهذا يرجع الحكم إليه سبحانه وتعالى. فالحاكم عندنا هو الله عز وجل، حتى النبي من قبل الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالنبي يحكم، إن هو إلى وحي يوحى، فعادت الأحكام كلها إلى الله عز وجل، حتى السنة تعود إلى القرآن، وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك مين؟ الله. إذا الحاكم عندنا في الشريعة هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه من لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إنما بقى من يحكم غير منزل الله يكون كافرا الكفر المخرج من الملة أو ليس كذلك، الديمقراطية من يطبقها يكون خارجا من الملة أو ليس كذلك، الاشتراكية يكون خارجا من الملة أم ليس كذلك، هذا لا، هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قضيتنا مع الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله هي قضية التكفير والخروج، وإلا نحن لا نؤيد قط، لا من مضى ولا من سيأتي ولا إلى يوم القيامة، ولا يسعى أصلا مسلما إلا أن يقول هذا، أنه لا يمكن أن يؤيد حكما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولكن هو كافر أو ليس بكافر يخرج عليه أو لا يخرج عليه، هذا الذي وجب تحقيقه وهذا الذي نؤكد عليه. نعم. فيخرج الحاكم بهذا من ملة الإسلام فيكون كافرا، حينئذ لا يكون وليا شرعيا ويخرج عليه. أما ما لم يخرج بذلك فهو الظالم الفاسق الكافر، ظلما دون ظلم، فسقا دون فسق، كفرا دون كفر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فهمتم يا إخواني؟ يبقى المسألة مش احنا بنؤيد أو نشجع أو نوالي حكما بغير ما أنزل الله، لا، إنما المسألة التي بنحاربها دائما هي مسألة التكفير، تكفير الحاكم أو الخروج على الحاكم أو ذكر معايب الحاكم حتى يخرج الناس عليه. نعم. وبعد، هذا ما يقرره القرآن والإسلام، وهو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين ومنظم حياتهم ومصدر أحكامهم وحده. يعني لو قلنا هذا ما يقرره القرآن، أو هذا ما يقرره الإسلام، وهو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين، نقول يجب أن يكون شريعة المسلمين، هذا ألفاظ أفضل، يعني هذه ألفاظ أفضل، ومنظم حياتهم ومصدر أحكامهم وحده. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ويقول سبحانه واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال سبحانه قل إن الأمر كله لله، وهكذا. هذا هو المنهج الإسلامي، يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة، كما انفرض سبحانه بالربوبية، فتنحصر العدالة في شرع الله وحده دون ما سواه من النظم التشريعية البشرية، فيكون الإسلام منهجا متميزا في خصائصه، فلا شيء ينافسه البتة، لأنه منهج رباني منزل غير وضعي فلا يتهم بمحاباة أو تمييز أو تحكم أو سطوة أو نقص أو عيب، لأنه إذا اتهمته بالتحكم أو النقص أو العيب يبقى أنت اتهمت حكم مين؟ حكم الله. فمن قال بأن الحدود وحشية فقد اتهم الله بهذا، اتهم الله بهذا. ومن اتهم أن حد الردة حجر على فكر الناس فقد اتهم الله عز وجل بهذا، وأن ده ظلم فقد اتهم الله عز وجل بهذا. نعم. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهذه العدالة التي تحدث عنها القرآن بإسهاب كما رأيتم تجسدها قصة المرأة المخزومية المشهورة التي سرقت وعظم أمرها عند قومها لما لها من شرف عظيم عندهم، يعني كانت امرأة من الصالحات، فأرادوا، ولهذا جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير الشيء وتجحده، فأرادوا إسقاط الحد عنها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضع عنها الحكم، فلم يجدوا من يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب خلاف المتوقع، إذ قال النبي وهو غاضب أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم وضع دستورا لأمة بقى كلها، وضع دستورا وقال أيها الناس إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت لقطعت يدها. فالنبي غضب غضبا شديدا في هذا. فهذه القصة نموذج حي لمن يريد أن يتصور معنى العدالة في الإسلام، وأن لتلك المصطلحات البشرية شرقية أو غربية ما يقرب من هذه العدالة الإسلامية. طبعا يا أخواني الغرب ده بيضع الحاجات دي كلها على ورق بس، إنما فين العدل وفين الديمقراطية وفين هذا في بلدان المسلمين؟ فين في أفغانستان؟ فين في الجزائر؟ فين في بلدان المسلمين؟ فين الحروب اللي بتبيد المسلمين هنا وهناك؟ أرخص الدماء دماء المسلمين، فين هذا؟ فين حقوق الإنسان وفين الديمقراطية وفين الحرية وفين المساواة وفين هذا كله فين؟ ولكن للأسف قوم تربوا على موائد الغرب وقنعوا بما ألقى إليهم الغرب من كسرات خبز عفنة لاكوها بسم قاتل للأسف الشديد، وصاروا يدندنون بها في بلدان المسلمين ويقتنع بها كثير من أبناء المسلمين. أخطاء يجب التنبيه عليها، ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها قبل أن يستفحل داؤها أكثر فأكثر، توهم كثير من المثقفين أن الشورى المطلوبة في الإسلام هي تلك الديمقراطية الغربية، وفي الواقع هما أمران متباينان، يعني الديمقراطية والشورى، ولا يلتقيان أبدا كالنور والظلام والليل والنهار. ده حكم الله في الناس، ده حكم الشعب في الناس، لأن الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب، أي أن الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت إلى شرع الله، بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية. وأما الشورى في الإسلام فجعلها الله من صفات المؤمنين، حيث يقول تعالى وأمرهم شورى بينهم، بل قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى النبي نفسه وهو يعني أعقل العقلاء وأعدل العادلين، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يستشير بأن يستشير أصحابه. فحقيقة الشورى إبداء الرأي للمنصوح بطلب أو بدون طلب، وهي غير ملزمة بالاتفاق، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا هو نفسه أشار في الأول إنها غير ملزمة، لكن ذكر فيها خلافا، فغير ملزمة باتفاق، لعله يعني رأى مسألة إبداء الرأي للمنصوح وليس الشورى نفسها، يعني أن أنصح أنا يعني الحاكم هذا غير ملزم. نعم.
ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب التنبيه عليها وقوع كثير من شبابنا في سوء الظن بالحكم القائم عندنا في هذه في البلد الإسلامية السعودية، وتكلم طبعا عن هذا. وطبعا كما قلنا يراد للسعودية أن تكون كهذه البلدان حتى على يد من يتسمون بالإسلاميين، ولهذا أخطر ما تواجه به السعودية من حرب الخليج ما قام به الإسلاميون من سلمان وصفر وكذا، وقد خمدت فتنتهم في أشخاصهم نوعا ما. وإلا أنا قرأت مرة وهم يسألون يعني صفر الحوالي فيقول هذه استراحة محارب أو استراحة مقاتل، وللأسف الشديد. لكن يقوم الآن الفقيه والمسعري من لندن بتوجيه ما يوجهون من سموم ويؤلبون الشباب على هذا الحكم. وأنتم طبعا تعلمون إذا كان الخروج على الحاكم الذي يعني هو عنده من التلبسات ما عنده يحدث فسادا في البلد، فكيف إذا قلب هذا النظام، وكيف إذا خرج على الحاكم في السعودية وهو يقول اليوم كتاب وسنة، كيف إذا خرج عليه؟ هم يريدون ماذا؟ يريدون لبرالية وعلمانية، يريدون حكما بهذا، ما يريدون شريعة أبدا. مش يقول احنا مش عاجبنا شريعة السعود واحنا عايزين شريعة تانية، نريد الحكم الحقيقي للشريعة الحقيقية، لا. ولهذا هذا في الحقيقة من أخطر ما يكون. ولهذا ابن باز رحمه الله تعالى لما تكلم عن الفقيه وعن المسعري وعن أسامة بن لادن قال هؤلاء يعني مفسدون في الأرض، حكم شيخنا مفسدون في الأرض، بن لادن والظواهري وطائفته والمسعري والفقيه وسلمان وصفر، كل هؤلاء. نعم، وهؤلاء الحركيون بفصائلهم المختلفة ينقسمون إلى قسمين: قسم جاهل يجهل حقيقة الديمقراطية وحقيقة الدكتاتورية معا، وهذه الصفة الغالبة على قادة الجماعات لقلة دراستهم في الفقه الإسلامي، فما يريد الله به خيرا يفقهه في دين. زي دلوقتي أحد هؤلاء اللي كانوا بيكفروا الحاكم أسمع له سؤالا يسأل، هو بيقرأ حتى الأسئلة، فبيقول يعني انتوا الديمقراطية وازاي، سؤال يعني انتوا دلوقتي رجعوا تاني للديمقراطية، ما انتوا كنتوا، قال لا، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية وآليات. خلي بالك بقى، يعني ولد الشيطان خنزبا، يعني بقى في ايه، في شيطان وفي خنزب، ففي فرق بين الشيطان والخنزب، لا هما واحد، هذا ابنه، هذا من سراياه وبعوثه. فالآليات، في حاجة اسمها ديمقراطية، في حاجة اسمها آليات الديمقراطية، ويظن الواحد وهو يعني يلوك الكلام بلسانه كأنما فقيه عصره ووحيد دهره، حاجة عجيبة. طيب ليه ما قلتش برضو السابق آليات، كانت آليات، والآخر جلس في مسجده يقرر الديمقراطية وأن الديمقراطية كفر وكذا، وقد اتصل على إحدى المذيعات فسألته عن الديمقراطية، أنتوا كنتوا بحرام الديمقراطية فلماذا دخلتم فيها الآن؟ فقال في الاتصال الهاتفي هذا المتحدث الرسمي لحزب النور، فقال لا إحنا الديمقراطية صفيه يعني كذا وفي كذا وفي كذا. قالت الطيب لو سمحت تابع معي المقطع هذا، ثم نقلت مقطعه من المسجد نفسه وقعد زي ما احنا قاعدين كده والميكروفون قدام، وقعد بالجلابيه نص كم، طبعا هم كلهم نص كم، ف جلس يتحدث يقول الديمقراطيه ليست حراما، الديمقراطيه كفر. فبعد ما خلص المقطع فقالت له ماذا تقول في هذا؟ ألا أصل لا يعني في الديمقراطية الغربية، الديمقراطية المصرية، الديمقراطية ما أدري إيه. فقالت له إيه، طيب شكرا وانتهى الأمر. طيب هذا صارت الديمقراطية كما كنا عروسا، ولهذا هم يسمونها الآن عروس، يقول احنا نعيش إيه، عرس الديمقراطية، تجد المصطلح ده عندهم، عرس الديمقراطية. فعلا جاء اليوم الذي أصبحت فيه الديمقراطية عروسا من بني هاشم ومن أشراف قريش والعرب جميعا.
وهذه الصفة الغالبة على قادة الجماعات، يمولون على الناس ولا يدري الناس ماذا يريدون. إذا أرادوا الديمقراطية كفرا ساقوا الأدلة، وإذا أرادوها حكما ساقوا الأدلة على حسب ما يريدون، والسذج من الناس وراءهم في كل واد يهيمون. وهذا القسم لعله يعذر بجهله فيقال له تعلم أولا، لأن العلم قبل القول والعمل، ويقال له تصور قبل الحكم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويقال له أيضا لا تهرف بما لا تعرف. وهناك قسم آخر قد يكون لديهم علم ومعرفة ويفرقون بين الحق والباطل، ولكن يحملهم على هذا التضليل قلة نصح للناس، بل سوء الظن أو سوء القصد كما يظهر جليا من تصرفاتهم، والله المستعان. وهؤلاء يقال لهم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فبين الله أن خطر اليهود وأن انحراف اليهود في مسلكين. المسلك الأول التلبيس، يجيك بحق وباطل ويلبس بينهما. المسلك الثاني الكتمان، فلا يخرج مسلك فساد العلماء في هذه الأمة الذين تبعوا اليهود في منهجهم عن هذين الأمرين، إما تلبيس وإما كتمان، ما في ثالث. يا يلبس يا يكتم، يأتيك بنص ضمن نصوص، يأتيك بتصور مقلوب، يأتيك بمصطلح حادث، أو يكتم لا يتكلم، إما هذا وإما ذاك. ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. ولهذا قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ ليس اليهود فقط، من الضالون؟ ليس النصارى فقط، ولكن المغضوب عليه كل من عرف الحق فكتمه ولبس فيه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وأما الضالون فكل من عبد الله على جهل، وعلى رأس هؤلاء النصارى. فمن كان فيه إيه؟ ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا فيه شبه من إيه؟ من النصارى. ولا يعني هذا الكفر، فالمشابهة لا تعني المثلية، والتحذير لا يعني الكفر. وقد قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال النبي لا تتبعون ثاننا من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة، وقال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ وقال النبي من تشبه بقوم فهو منهم. لكن لا يعني المثلية، لا يعني هذا التشابه المثلية من كل وجه، بحيث يكون من فعل خاصة من خصال اليهود والنصارى فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام. انتبهوا، فألفاظ الجاهلية والطاغوتية والمشابهة كل هذا فيه التفصيل. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى إذن فلا ديمقراطية ولا ديكتاتورية ولا حزبية، بل فإنه لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا مشرع غيره ولا شرع غير شرع الله سبحانه. هذا هو ديننا الذي ندين الله به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه، لا لبس فيه ولا غموض، والله الحمد لله. وإذا طبعا منهج السنة والجماعة، شوف ما في ديمقراطية. ولهذا هم ما يقولون دلوقتي، ألا أنتوا دلوقتي تتكلموا بتقولوا دلوقتي الديمقراطية، ألا وما أنت كنت وش كنت بتقول قبل كده الحاكم والحاكم؟ قلنا له قل ماذا قلنا في الحاكم، قلنا إيه؟ قلنا ليس بكافر، قلنا إيه؟ قلنا لا تخرج عليه، إنما قلنا هو يحكم بما أنزل الله، لم نتكلم في الحكم غير ما أنزل الله. هذه كتب السنة وكتب التوحيد وكتب التفسير وكتب الفقه كلها تقرر هذا، وهذا الذي نشرحه. ولا يسع المسلم إلا أن يقول في من يحكم في من لم يحكم بما أنزل الله، وعليكم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن المعركة الدائرة كانت معكم في إيه؟ في تكفيره والخروج عليه. لكن بقى لهذا لم تتغير كلماتنا. لكن تعال ما أنت الآن، لقد كانت المسألة الأولى عندك يوم أن كان يأتيك الشاب غضا طريا لا زالت نقاط اللبن تسيل من فمه، ولا زالت دموع البراءة تسيل من عينيه، ولا زالت الأظافر اللبنة في أصابعه، ولا زال نعومة جسده البريئة على ملامحه. فتقول له: الحاك كافر، الحاكم مش شرعي، لازم نعمل جماعات تقوم مقام الحاكم، فالعمل الجماعي واجب حتم لازم. وهذا على أيدي علمائنا، تعرف هم مين؟ فلان وفلان 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 وفلان، على البحر وعلى المحيط. هؤلاء إياك أن تتركهم، دول علماء العصر. والناس التانية، الناس دي أسماء، إنما احنا علماء العصر. يبقى عندك ثلاث محاور: المحور الأول الحاكم كاف، طب لما كفرناه لازم نقوم مقامه بالعمل الجماعي الواجب. طب هنتعلم الكلام ده منين؟ على أيدي العلماء الراسخين وعلى أيدي الفقهاء الربانيين الذين يستنشقون الهواء صباحا ومساء. فلابد أن يكون هواءك اسكندرانيا حتى تكون على هذا الضرب وعلى هذا ما. ثلاث محاور. طيب احنا عايزين بقى المحاور دي اليوم، وأنتم تحكمون بالديمقراطية، وأنتم اليوم تنادون بها. أليست البرلمانات التي دخلتموها حاكمة بالديمقراطية؟ أليست البرلمانات التي وصلتم إليها وصلتم بالديمقراطية؟ فما الحكم؟ إن قلتم تدرج نقول: ما الحكم إلى أن تصلوا الحكم غير ما أنزل الله. طب أنتم الآن إيه؟ على حكمكم القديم إيه؟ يعني كان ممكن تدرج، كان نقول للرئيس اللي قبل كده كان نقول له: قول كلمة تدرج وخلاص وانتهت المسألة، طالما هي تتفك بالتدرج مش بالواقع العمل. يعني ليه أن أحكم بغير ما أنزل الله بس أقول بنية التدرج؟ طب وهل التدرج يصح في الشريعة؟ وهل أنا مجبر على التدرج؟ أنا مجبر أحكم بحكم الطاغوت إلى كده؟ لست مجبرا. ولم يحكم النبي بغير الإسلام حكما واحدا، فضلا عن أن أقول يوما واحدا. فما حكمكم؟ وفين بقى مجلس الشعب اللي بيشرع؟ وفين مجلس الشعب اللي لو عرضت عليه الشريعة ليطبقها أو لا ليطبقها فإن هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين؟ فين بقى الكلام ده؟ فين؟ ونحكم بينهم بما أنزل الله. والكافرون الظالمون والفاسقون ده الكفر الأكبر زي عبد الوثن. نريد هذا، نريد الأحكام هذه الآن، ولا الأحكام تغيرت بوجود اللحية؟ ها نريد. أخطاء الحركيين، الحركيون ده مصطلح أطلق على مين؟ على خلاف الربانيين. فعندنا الربانيون والحركيون. فالربانيون العلماء الفقهاء بالشريعة والواقع الذين يربون الناس كما رب الله، كما رب النبي قال تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ده الربان. طب الحركي اللي بيترك هذا ويشتغل بالفقه الواقع، هذا الذي يشتغل ايه به بالفقه الواقع و يقدم على النص، وما قاله الغرب وسطروه هو المحكم الذي لا ينبغي تبديله ولا تغييره، وأما النص فهو المتشابه الذي من تبعه كان مبتغنا الفتنة ومبتغنا التأويل. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين وبعض الكتاب المحدثين قولهم أن المسلمين يعيشون اليوم في غياب الإسلام، يتهمون الإسلام بأنه غائب. وفي الواقع أن الإسلام لم يغب فقط ولن يغيب قط. فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وطلعت شمسه لم تغب شمسه ولن تغيب شمسه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي إيه؟ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بل الواقع بالفعل أن هؤلاء الكتاب هم الذين غابوا عن الإسلام. يا سلام، كلمة جميلة، كلمة جميلة. الذين قالوا إن الإسلام غاب عن الواقع، يقول بل الواقع بقى أن هؤلاء هم الذين غابوا عن الإسلام. إيه والله كلمة رائعة. دائما الذين قال النبي من قال إن الناس هلكوا فهو إيه؟ أهلكهم. وفي ضبط فهو أهلكهم، فهو أهلكهم فهو أهلكهم، والمعنيان يعني متغيران. فهو أهلكهم أي حكم عليهم بهذا، فهو أهلكهم هو الهالك فيه. نعم. فالذين يقولون عصر الجاهلية جاهلية القرن العشرين، ها؟ ويجعل المجتمعات كلها في جاهلية. هذا الذي يعيش في جاهلية هو يعيش في الجاهلية لأنه ما عرف الإسلام. والذي يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، فأتيت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام، هذا ما عرف الإسلام. ظن الإسلام أنك تدهن البيوت كويس والطرق سليمة والمرور ما فيش عساكر مرور، بل كل واحد فاهم نظامه، وان الناس كالآلات، الساعة 8 بقى الساعة 8، الساعة 14 بقى الساعة 14، ما فيش حد كده ولا كده، هو ده الإسلام. لكن لما يؤذن في شارع من شوارع هذه البلدان ده الإسلام. لما يمنع المسلمين ان هم يؤذنوا أذانا يخرج في الشارع ده الإسلام، خد بالك. لكن لما يجي هنا مثلا يجد دعاة سنة ويجد مآذن، ده بقى ايه؟ ده مسلمين بلا إسلام. فأي إسلام يفقهه؟ لهذا تلاقي عبارات الحركيين عبارات عاطفية بس فقط، وده لأن شيخهم سيد قطب هو الذي ربهم على ذلك. انظر إلى هذه الجاهلية كذا، ولا تغتر بكثرة الخطى إلى المساجد، ولا بكثرة مش عارف الزحام على المساجد، فإنها كذا كذا، وهذه معابد جاهلية. المساجد هذه معابد جاهلية، ولا تغتر ولا يغرنك ولا تغتر، وهكذا. دي عبارات إيه؟ تملأ المساجد. طبعا الخطيب إذا كان من هذا النمط، على هذا النمط، ها، ستمتلئ المساجد. لكن الخطيب اللي يطلع بقى يقول وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الشرك، واتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام الطاعات، وعدم الخروج على أول ما يقول عدم الخروج على الحاجة، ده الحرم اللي هو الحرم والإمام بيدعو، واخد بالك، في صلاة التراويح تلاقي الناس إيه بقى؟ آمين آمين. أول ما يقول اللهم وفق ولي أمرنا، آمين. التلات ارباع بايه؟ التلات ارباع بيسكت. امال بقى لو قال وولي عهده، كان يقعد يقول لك الراجل اذا قبض قبل ما يجي الظاهر، وولي عهده ومش عارف ونائبه الثاني ومش عارف ايه، طبعا ما تلاقيش بقى كله يطلع الخنس بقى، واخد بالك. صحيح هذا موجود، ولهذا يصنف الواحد من اول ما اول الله ما ولي امرنا صنفه على طول. يبقى تبع مين؟ تبع ولي الايه؟ تبع ولي الامر. والبربهري، يا سلام يا سلام يا سلام يا اخوان على السنة، يا سلام. والبربهري يقول في شرح السنة: واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنة، واذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعة. شوف، من علامة سنية الرجل الدعاء للسلطان ما لم يكن كافرا تدعو له، أن الله يسدد، وأن الله يوفق، وأن الله يرزق البطانة الصالحة، وأن الله، وهكذا. واحد يقول: طب أنت تدعو بقى للسلطان هذا ولا مش هدعو له؟ نقول له هو كافر ولا مش كافر؟ إن كان كافر لن ندعوه، لن ندعو له. إن كان أما إذا كان مسلما فإننا ندعو له أن يهديه الله، وأن يوفقه الله، وأن يرزقه حكم الشريعة عاجل غير آجل، وأن يجنبه البطانة الفاسدة وعلى رأسها الإخوان المسلمون، أن يجنبه ذلك. نعم، ندعو له ما لم يكن كافرا. نعم. فهؤلاء إيه؟ هم الغائبون الذين يتهمون غياب الشريعة، لأنهم لم يدرسوا الإسلام ولم يتعلموا الشريعة الإسلامية، بل إنهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية. والله يا أخواني، لو عرف الحكام وعرف كل هؤلاء قدر أهل السنة، والله لو عرفوهم لجعلوهم البطانة الناصحة، لأنهم لا يتعاملون بعواطف، يتعاملون بنصوص. ألا الحاكم، أنت بتعلم الأمة أن لو ضرب ظهرك وأخذ مالك بتقول له سمعا وطاعة، يعني حاكم في أمن لو ضرب ظهري وأخذ مالي من أن أخرج عليه. سبحان الله، حاكم في أمن ألا أؤلب الناس عليه فيخرجون عليه. لو علم الحكام في مشارق الأرض ومغاربها اللي هم يعني بيحذروا من فكر ابن تيمية وفكر ابن عبد، لو علموا ذلك، لو علموا ما هو منهج ابن تيمية وابن عبد وأحمد لدرسوه في قاعات السياسة. إيه والله يا إخوان، لكن البطانة هي التي تحول بينهم وبين ذلك. يعني هات مثلا كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية وقعد الحاكم يدرسه كده، درسه له، هقول لك ده يقرر على الناس كلها، ده يقرر في المدارس والجامعات. لكن دي سنة طبعا ماضية، هذه سنة ماضية، غربة الشريعة، غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إذا كان يا أخواني الصحابة اشتكوا الغربة، هذا أنس يبكي، وهذا أبو الدرداء تدخل عليه أم الدرداء يبكي، ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ يقول ما أعلم شيء مما كان عليه الناس على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة جماعة. الحسن البصري يبكي رحمه الله تعالى، فيسألون ما يبكيك؟ الحسن من المتقدمين كبار التابعين، فيقول والله لو طلع عليكم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلع عليكم في هذا المسجد لما رأى شيء مما كان عليه إلا هذه الصلاة. ولهذا هذا من الأحاديث المسلسلة بالبكاء، يعني هذا يقول فماذا لو رأى أبو الدرداء، والثاني يقول فماذا لو رأى أنس، والثالث يقول فماذا لو رأى، تسلسل بهذا. ونحن نقول الآن فماذا لو رأى من سبقنا العصر الذي نعيش فيه، عرس الديمقراطية وتجريم الشريعة، ماذا لو رأوها؟ سبحان الله العظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات يا أخوان، نسأل الله الثبات. والله إن أحدا يذكر السنة في هذا العصر لمحض فضل من الله تبارك وتعالى. هذه نعمة، هذه نعمة، لا أحمد درسك ولا ابن تيمية علمك، سبحان الله، إنما هي قراطيس توجد في المكتبات، فهذا الله عز وجل بها أقواما فعلى ضعفهم علموا أمة الإسلام. قال بل إنهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية التي هي أساس الإسلام، فمن لم يدرس الإسلام ولم يتعلم شريعته ولم يحيي قلب بعقيدته يعد غائبا عن الإسلام معرضا عنه. صدق والله، لأن الإسلام دين الله الخالد الباقي، أنزله الله تعالى ليبقى لا ليذهب أو يغيب، بل يبقى ما بقيت الدنيا ولن يغيب أبدا، بل هو ظاهر ومهيمن على جميع الأديان ومسيطر على جميع الملل، لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون، وقول النبي لا تزال طائفة من أمتي. فهذه الطائفة المنصورة هي التي تمثل المسلمين المتمسكين بالإسلام بمفهومه الصحيح في عقيدته وشريعته، بل حتى في سياسته السلمية والحربية، لأن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي، مش السياسة عندنا حرام، لا ده باب، بس السياسة الحرام حرام. احنا عندنا السياسة زي الاقتصاد، زي العبادة، زي العقيدة، العقيدة الخارجة عن النص عقيدة بدعية، عقيدة شركية، عقيدة ضلالية، العبادة الخارجة عن النص عبادة بدعية، أليس كذلك؟ فالسياسة الخارجة عن النص سياسة محرم، ولا السياسة ليست حراما في نفسه. عندنا سياسة شرعية، عندنا السياسة، عندنا في أحكام الفقه ربع أحكام الفقه، أحكام الفقه ترجع إلى أربع عناوين رئيس: عبادات ومعاملات وأنكحة وحدود وجنايات. باب الحدود جاءت، وهذا باب سياسي بحت، وإن كانت السياسة تدخل في العبادة وتدخل في المعاملة وتدخل في النكاح، لأن من الذي يلزم الناس بالعبادة، ومن الذي يوجه الناس في المعاملة، ومن الذي يأخذ على يد هؤلاء إذا انحرفوا؟ هو الحاكم. نعم، وقد تعد السياسة الشرعية من العقيدة من بعض الحيثيات، من حيث توحيد التشريع أو توحيد الحاكمية، وهما بمعنى واحد. فالقول بأن الإسلام قد غاب يساوي بأنه رفع، فهذا اتهام خطير معناه خلاف الواقع. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: شجرة الإسلام تتحدى العواصف. شجرة الإسلام غرسها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، بإذن ربه غرسها في هذه الجزيرة العربية التي منبع النور ومنطلق الإسلام، فارتفعت الشجرة وعلت، ثم أرسلت أغصانها في الأفاق فجعلت الناس تجني ثمارها في كل الأقطار والقارات. وقد تعتري هذه الشجرة أحيانا عواصف تؤثر في وضعها وفي محصولها وعطائها، فيقيض الله عند ذلك من يشاء من عباده ليسقيها ويتعاهدها حتى تعود كما كانت أو أحسن مما كانت. هذا هو التجديد الموعود به. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. شوف الأمة تحتاج إلى إيه يا أخواني؟ إلى تجديد. فالله يبعث على رأس كل 100 من يجدد. اللي يجدد قد يكون شخصا، وقد يكون إيه؟ وقد يكون مجموعة أشخاص هم متناثرون في كل مكان، لكن يجمعهم منهج واحد. ولا شك أن الذي يجدد أن هذا الذي يجدد لا يجدد إلا على وفق الشريعة، فالذي يجدد على السنة هو المجدد، ولهذا اللي بيسمونه الصحوة الإسلامية وندى مظهر نظر التجديد. الصحوة الإسلامية الحركية القائمة على التعددية والحزبية هذا هدم وليس تجديدا، إنما التجديد ما يكون على أيدي أهل السنة والجماعة، ولو كان وحدة، ولو كان وحدة، ولو كان شخصا واحدا. فما في عصر يخلو من قائم لله عز وجل بإيه؟ بحج. ففي 100 الثانية من عهد العباسيين تعرض الإسلام لفتنة عمياء ومحنة صماء، حيث تبنى الخليفة السابع من خلفاء بن العباس اللي هو المأمون عقيدة المعتزلة، وحاول أن يحمل الناس عليها قصرا، والعقيدة لا تأتي قصرا، مستغلا سلطانه القوي، ولكنه هلك قبل أن يتم له المراد، بيد أن محنة القول بخلق القرآن ونفس الصفات أصبحت من سياسة الدولة العباسية بعده، حيث تولى امتحان المسلمين وعلماء المسلمين وقضاتهم الخليفة الثامن المعتصم ثم الواثق، 3 خلفاء عاقب بعضهم بعضا على هذه العقيدة الكفرية. سبحان الله. وقد ثبت الله في تلك المحنة إمام الامتحان الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، وقاوم القول بخلق القرآن. ها كان جماعته يا جماعة، عمل بقى جماعة حركية وعمل جماعي منظم إنما هي السنة، إنما هي السنة. ولما جاءوا فقهاء بغداد وقالوا نخرج على الحاكم، قال الدماء الدماء، وقال هذا خلاف الآثار، فلقبه أهل زمانه الذين عرفوا موقفه وصلابته بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. فيعد الإمام أحمد من مشاهير المجددين بلا نزاع، حيث أبقى الله تعالى على العقيدة السلفية بسببه. إلا أن أكثر الناس كادوا يجهلون حقيقة تلك العقيدة من طول زمن المحنة، فأخذوا يفسرونها بتفاسير مختلفة، حتى ظن بعضهم بل جلهم أن العقيدة السلفية هي التفويض المحض الذي هو تفويض معاني الصفات بدعوى أن معاني الصفات غير معروفة للخلق. وبينما الناس يموجون في بحر علم الكلام من نفي وتعطيل وتمثيل وكذا وغابوا عن هذه العقيدة وحقيقة الإسلام، وفي تلك الفترة ظهر فجأة في دمشق البطل المظلوم مجدد القرن السابع أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فتضع بالحق وانتصر لمذهب السلف الصالح، واستعذب كل مر وتحمل كل ضر في سبيل إظهار منهج السلف والدعوة إليه، ونشر علم السلف بين الناس تدريسا وتأليفا وفتوى، فرمته كل الفرق والطوائف عن قوس واحد. شيخ الإسلام رمته كل الفرق عن قوس واحد، كل الفرق أبغضته. ولهذا لو احنا نقول للناس تختاروا ابن تيمية ولا هؤلاء، هيختاروا مين بالديمقراطية؟ لن يكون ابن تيمية مختارا، لأن ابن تيمية ما معه الأغلبية، ابن تيمية ما معه الأغلبية. بئسة الديمقراطية هذه التي ترجع الاختيار إلى مين؟ إلى الشعب كله. وهل يختار الشعب كله أحمد بن حنبل أو ابن تيمية الحراني؟ لا يمكن. قال فنازل الجهمية، نازل يعني ايه؟ نازل بقى الى ساحات الوغى ليرد على هؤلاء جميعا. فنازل الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والاشعارية الكلابية والمتردية ونظرهم فافحمهم، ولذلك كثروا اعداؤه والمشنعون عليه. ولهذا يا اخواني اذا اردت السلام الان فعلى ما يقال سك لكن تسلم. اللي عايز يقرأ وما يكونش بيلحن في اللغة العربية هيسكن يقولك ايه، هيقول كده وعلى الرغم من كل ما لقى من اعداء وهكذا. فاذا اردت ايضا ان تسلم من الفرق والسنة الجماعات فالزم بيتك واسكت عن كل احد، وكله كويس وكله بيخضر وكله بيمشي ومش مشكلة، هو يعني يهودي ولا نصراني، مشي امورك، عيش اللي وين انت عايشهم، المسجد هيقل عدده قدامك، الطلاب هينفروا عنك، واخد بالك؟ وهل هذا دين محمد بن عبد الله او دين ابي بكر او دين احمد او دين ابن تيمية او دين ابن عبد الوهاب؟ ابن تيمية آذوه هؤلاء جميعا، ولكن الآن من ابن تيمية ومن هؤلاء جميعا؟ ابن تيمية عالم الأمة تترضى عليه الأمة، وأما هؤلاء جميعا فأين هم؟ في هوة سحيقة. وأيضا في القرن الثاني عشر خيم الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة على جميع أقطار المسلمين، بل بما في ذلك الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام كما أسلفنا، حتى أضامت الجزيرة كغيرها وعمت الوثنية بأنواعها، وجول التوحيد حتى فسرت كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية الذي لم يجهله أبو جهل وأمثاله. ووسط هذا الظلام المخيف قيد الله من أراد أن يكرمه ليقوم بمهمة تجديد الدين، إذ تحرك شاب غيور من قلب نجد. شوف يا أخواني، لا تحقرن نفسك، فإن الأمة ثبتت في عصر محنة المأمون والمعتصم والواثق بفضل الله ثم بثبات رجل. وفي عصور ابن تيمية حيث تكالبت الفرق والجماعات ثبت الله الأمة بثبات رجل. وفي القرن الثاني عشر حيث عادت الوثنية إلى الجزيرة مرة ثانية فنفض الله غبار تلك الوثنية عن المسلمين وأزاحها حتى لم يعد لها معلم من وقتها وإلى الآن بثبات الرجل. فلا تحقرن، اوعى تقول أنا لست جماعة وكيف ينصر الله بي الإسلام، أنا في قرية صغيرة لوحدي. شوف سبحان الله، بعض الإخوة لك أصلنا في القرية لوحدي، في القرية، أمال لو في القارة، أمال لو على وجه الأرض، أصلنا في القرية لوحدي بس، فمش حد معايا يا شيخ، والله انا ضعيف. في القرية، القرية دي مثلا 20-30-40-50-100 بيت، في القرية لوحدي، ده انت كده زايد وفايض في القرية لوحدك. ده احنا بنقول الأمة فيها الرجل، الأمة فيها الرجل، مش القرية الواحدة، الأمة. ولهذا الكثرة الكاثرة معك إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك، أنت الكثرة، لأن معك مين؟ الله، ومن كان معه الله معه كل شيء، ومن لم يكن معه الله ليس معه شيء. يبقى أنت لوحدك على ظهر الأرض على الحق، الكثرة مع مين؟ القوة مع مين؟ العزة مع مين؟ الغلبة مع مين؟ التوفيق مع مين؟ النصرة مع مين؟ العاقبة مع مين؟ تقول لي في العزة لوحدك؟ لا، نفض غبار اليأس والفهم السقيم. خلي بالك احيانا انا بقولك اهو، منطلقات الهداية من فهوم، ممكن واحد خلاص في راسه فهم يكيف كل حياتي عليه، انا لوحدي في العزبة هعمل ايه؟ اعذرني الله، خلاص هتبقى في سباتك هذا الى ان تموت. لكن لو عرفت لا، ده انت لوحدك، ده يعني انت الكثرة، انت الامة كلها، وتذكر نفسك بأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وتغير مسار الأمة، هتعلم ان ايه مهما كان حواليك من جموع وكذا، بس العلم، العلم سلاح العلم، سلطان العلم، ها، وحينئذ لا تبالي بأحد ان شاء الله. ولهذا شوف انت بجرب، جربت نفسك، اجلس مع من شئت من هؤلاء الحزبيين، ما في احد جلس مع واحد من هؤلاء الا والحمد لله كان لي اهل السنة الغلب، لانك بتكلم بالنص هو بيتكلم بالدراع، وفرق بين هذا وذاك. نعم. فقام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا حتى عاد الله عز وجل إلى هذه الأمة توحيدها، قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. طيب إن شاء الله نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وهنا أمر مهم جدا ينبغي أن يفطن له شبابنا والمهتمون بالدعوة الإسلامية. ثبت بالتجربة، انتبهوا لهذه الفائدة يا أخواني، هذه فائدة مهمة جدا. يقول: إذ ثبت بالتجربة أن الحق لا يظهر ولا ينتشر بين الناس ليثبت في الأرض فيتبعه الناس إلا برجلين اثنين، أحدهما داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر به، وثانيهما مؤازر قوي شجاع صادق في مؤازرته يتبنى الدفاع عن الحق بل الدعوة إليه مهما كلفه ذلك، ولا تأخذه في الله لومة لائم بل يصبر ويحتسب. انتبهتوا لهذه الفائدة يا أخوان؟ هذه الفائدة مهمة جدا، هذه الفائدة مهمة جدا. يقول إن الحق بيظهر وينتشر بين الناس ويكون له قوة بين الناس، وذلك برجلين: رجل عرف الحق ودعا إليه وثبت في سبيل الدعوة إليه وتحمل كل الأذى في سبيل ذلك ورزقه الله عز وجل قلبا قويا شجاعا، ورزقه الله عز وجل همة عالية وصدق لهجة وغير ذلك، ورجل آخر آمن بدعوته فآزرها ونصرها وبذل في سبيل نشرها الغالي والرخيص ولم تأخذه في الله لومة لائم. إذن عندنا داعية وعندنا مؤازر للداعية، عندنا داعية وعندنا منفق، عندنا داعية وعندنا فاتح مسجده وبيته، عندنا داعية وعندنا من يطبع، عندنا داعية وعندنا من ينشر، عندنا داعية وعندنا من يدل، عندنا داعية وعندنا من يؤمن بهذا فيحول منهج هذا الداعية ليكون منهجه هو، عندنا داعية وعندنا وهكذا. وهذا ولا شك إذا نظرنا في دعوة أعظم داعية وطأ الأرض بقدميه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا ذلك واضحا جليا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله الموحى إليه رسول رب العالمين الذي أخبر بالعاقبة له وبين أن أمر دينه سينتشر وأن دين الكفار سيضمحل، كل هذا ومع ذلك انظروا، انظروا إلى قدر الأنصار ولا قدر المهاجرين. المهاجرون الأول الذين تبنوا دعوة رسول الله فتحملوا فيها ما تحملوا، هذا بلال وهذا الصديق وهذا عثمان وهذا عبد الرحمن بن عوف وهذا، وهؤلاء جميعا تبنوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وحولوها لواقع في مكة وبدأت تنتشر الدعوة، وسخر أبو بكر ماله ونفعه الله عز وجل، نفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فأنفق ماله، فكان النبي يدعو ويتعلم أبو بكر رضي الله عنه ويدعو أبو بكر فأسلم على يد أبي بكر سادات الصحابة الأوائل وأعطى كل ماله، ينفق على هذا ويعتقه، ينفق على هذا ويعتقه. ولهذا جاء عند البخاري أن قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه أعتق بلالا، وكان سببا في إسلام عثمان وعبد الرحمن وهكذا، فسادات الصحابة أسلموا على يد أبو بكر. يبقى تبنى دعوة النبي أبو بكر ثم نشرها وحولها أبو بكر رضي الله عنه لتكون واقع في سادات الصحابة، ومن ثم تعددت فروع هذه الشجرة العظيمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد جاء الأنصار المقدمون منهم والذين أسلموا مبكرين منهم، فبايعوا النبي بيعة العقبة، بايعوه صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلوا بالإسلام إلى المدينة وأدخلوا الإسلام في كل بيت. فكان النبي في مكة ومصعب مع الأنصار في المدينة، أنتج وفعل دعوة رسول الله في المدينة حتى تحولت إلى كيان عظيم جدا تلقى النبي بعد ذلك. ثم التوطيع في الحبشة على يد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم الذي نقل الإسلام إلى هناك أيضا، وقد انتقل الإسلام هناك عبر رجال قليلين. ماذا يصنع هذه تصنع هذه العشرات القليلة في مجتمع بأسره، ويصطدم هذا المجتمع مع هؤلاء العشرات يصطدمون مع النظام الحاكم ألا وهو نجاشي عبر مكيدة تقوم بها قريش، ومع ذلك نجاهم الله سبحانه وتعالى بصدق لهجتهم وبفهمهم وعلمهم وحبهم لدعوتهم. دخل الإسلام إلى بلاط ملك الحبشة ليكون بعد ذلك إسلاما له، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مات أخ صالح اليوم وهو أصحمه، فقوم فنصلي عليه، فكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، ليس هناك من يصلي عليه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في المدينة. هذا كله بفضل ثم بفضل دعوة جعفر ومن معه من الصحابة. يبقى لا الداعية ومن يؤازره، الداعية فقط سوف تتباطأ هذه الدعوة، صحيح أنها باقية والحمد لله، ولكن ستتباطأ، لأن الداعية لن يلقى هذا ولن يلقى هذا ولن يلقى ذاك، ولن الداعية مهما بلغ فإنه لن يكفي الناس كلهم، لابد من قنوات تنقل، ولابد من أفراد يؤمنون بالدعوة فينقلون، ورب يعني واحد من هؤلاء قد ينفع له سبحانه وتعالى به فيؤثر في بيئته فيكون أنفع وأنفع. يبقى شرك شجرة الدعوة لا تكون غصنا واحدا ولا فرعا واحدا، ولما شجرة الدعوة فروع وأغصان ثم أوراق وثمار وأزهار، ثم فاكهتها ليست مقطوعة ولا ممنوعة بل تؤتي أكلها كل حين، لابد أن تفعل. فما قاله الشيخ هون الحقيقة الشيخ محمد بن الجامي حقيقة فائدة من أنفس ما يكون، والسنة تدل عليه. ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا إن فهم الداعية لمنهجه، إن فهم الداعية لمنهجه بحيث يحول منهجه، هذا قضية مش يسأل الشيخ، مش يرجع للشيخ، مش عندكم الشيخ اسألوه، لا يتحول هذا المنهج ليكون قضية هنا وهناك، هذا هو أنفع ما تنتفع به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء، ومع ذلك لم يبدأ الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما انتشرت دعوة النبي لتكون أفرادا هنا وإيه هنا وهناك. يقول فلو أمعنا النظر في تجديد الأئمة الثلاثة المشاهير الإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، نجد أنه لم يقيد لتجديد الإمام أحمد ولا لتجديد ابن تيمية، لم يقيد لهما مؤازر كالذي قيض لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو أمر غير خاف. فالإمام أحمد كان خصم الخليفة المأمون، ومن ثم المعتصم والواثق، وتبنى الدعوة إلى القول بخلق القرآن، وعذب الإمام لرفض عقيدة الاعتزال، وتبنى ذلك الخليفة المعتصم أيضا، ومن ثم الواثق، ولم ترفع المحنة إلى في عصر المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس كما تقدم تفصيل ذلك. فالإمام أحمد إذن فريد وقته، يدعو وحده ويدافع وحده ويعذب وحده في سبيل الدعوة السلفية والثبات عليها، فضلا عن أن يكون لها عليها مؤازر رحمه الله تعالى، ولكن نفع الله عز وجل به الأمة وتحولت دعوته والحمد لله. الإمام ابن تيمية كان له قبول عظيم في أوساط عوام المسلمين لما عرف عنه من نصح وتعليم الناس العلم، وله هيبة وتقدير لدى السلاطين لما عرف عنه من بذل النصح والتحرير على الجهاد في سبيل الله في أيام التتار، ولكن علماء السوء ضاقوا منه صدرا، حقدوا عليه، حسدوا على شيخ الإسلام، وكثير من للأسف الشديد من الدعاة قد يتبنى موقفا مضادا لداعية حقدا عليه، وليس لأنه لم يقل حقا، لا بل يتمناه، يعني يتمنى يكون هو القائل بهذا الحق، لكن لما قاله غيره حسده وحقد عليه. وهذا الحقد والحسد هذا موجود معلوم، وقد يكون بين الأقران ما يكون من هذا الباب، ولكن يدفع بالتقوى والعمل الصالح، ويدفع بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس ما يستطيع أن يدفعه فيبقى حاقدا حسيدا، يحذر حسدا وحقدا أو لموقف شخصي. بعض الذين تكلم فيهم الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان الجامع أو كذا، بعضهم مواقف شخصية، وإلا هم كانوا يوما من الأيام تحت أرجلهم ويثنون عليهم، هذا المأريبي والحلبي وكذا كلهم كانوا عند المشيخ هؤلاء ويثنون عليهم، ولكن لما يحصل مواقف الشخصية ويتكلم فيهم خلاص تقوم الدنيا وما تقعد ويكون الأمر شخصيا، وإلا هؤلاء كانوا عندهم. وأما ابن تيمية فهو ما ذكرنا، ولكن علماء السوء ضاقوا منه صدرا واتفقوا على عداوته ومقاومة دعوته السلفية، مما جعله وحيد وقته مثل إمامه دون وجود مؤازر لدعوته، لهذا لم يستفد من دعوتهما وتجديدهما وانتاجهما في وقتهما على الوجه المطلوب في الوقت نفسه، حتى هجرت مؤلفتهما، بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد المسلمين، ولم تظهر رطوبة وتنشر بين الناس إلا في عهد التجديد الثالث المبارك، تجديد محمد بن عبد الوهاب. ولهذا محمد بن عبد الوهاب يعتبر تجديده تجديدين، تجديد في دعوته إلى التوحيد، وتجديد في نشر مؤلفات شيخ الإسلام وكتب السنة. يعني هذا الرجل عنده نقولات من كتب آل العلم والتفاسير في وقت كانت الطباعة فيه يعني قليلة والتضييق، مما يدل على اطلاعه العميق على كتب السلف رحمه الله تعالى يوما كانت أنظر من النادر. فالحقيقة بدأت مدرسة يعني شيخ الإسلام ومدرسة أحمد رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر تأخذ يعني تجديدها اللي به الآن أصبح كل سلفي مدينا لهؤلاء الثلاثة، فتوافر لها الأمران المذكوران: داعية يضع بالحق ويجهر به وهو الإمام المجدد نفسه، ومؤازر شجاع قوي صادق وهو الإمام محمد بن سعود. ونستطيع أن نسوق هذا بعبارة أخرى، ولعلها تكون الأنسب. وإلى فابن تيمية نفع الله عز وجل به أيضا في زمانه، وأحمد نفع الله عز وجل به في زمانه ومن بعده، لكن نستطيع أن نسوق في عبارة تكون أنسب، ألا وهي إن دعوة أحمد لم تتحول لتكون دولة، ولا ابن تيمية لم تتحول لتكون دولة، وإنما تحولت دعوة ابن عبد الوهاب فصارت دولة. وينظر في تاريخ عمر أمة الإسلام أن تتحول دعوة رجل لتكون دولة، وهذه الدولة تحولت لحولها الله عز وجل لمحمد بن عبد الوهاب، وإلى الآن هي دولة التوحيد. فقل داعية تتحول دعوته لدولة، يلا يلا انجو بنفسه، لكن أو يقتنع بها البعض، لكن أن تتحول إلى دولة هذه صعبة. وقد رزق إياها لحكمة بالغة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسقطت عليه من الله عز وجل فضلا. وإلا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني كان كسائر الدعاء يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى كذا وينتقل من هنا وهناك، لكن رزقه الله عز وجل بهذا الأمير الذي تبنى دعوته وهو الأمير محمد ابن سعود، وذلك من فضل الله. ولهذا احنا بنقول يا قوم لا تنظروا إلى السياسة إلى الحكم بغير وسائل شرعية، سيأتيكم الحكم لو صدقتم مع الله، ستأتيكم الدولة لو صدقتم مع الله. فإن محمد بن عباب ما كون أحزابا ولا تنازل عن شريعة ولا صادم أصولا في الشريعة، ولما دعوة بصدق، وكان يعرض التوحيد على الأمراء بصدق ولا يتنازل عن هذا فرفضوه، وكان ينتقل من بلد إلى أخرى، حتى قذف الله في قلب امرأة هذا الأمير محمد بن سعود هذا الأمر، وقالت شوف لو تريد الملك عليك بهذا الرجل، وهيأ الله لهذه المرأة زي ما هيأ لموسى امرأة فرعون، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، وقالت لا تقتلوا، هيأ الله هذا، هيأ الله امرأة، وأقنعت الأمير وتبناه الأمير وصارت دولة، فرأى العز أمامه ورأى الفتوحات ورأى التمكين، وهو كان كأي أمير من الأمراء لا يزيد عنهم قدرا، ولكن أصبح شو بركة التوحيد، بركة لا إله إلا الله، ملك يتعاقب جيلا بعد جيل، لا ديمقراطية ولا 4 سنين ولا 8 سنين ولا اختيار شعب، ملك، ملك يتعاقب على مدار 300 سنة، ولله الحمد والمنة. هذا كله ببركة التوحيد، وأرض تتفجر بعدما كان يمص الحصى ربما وتمد الأيدي، وأرض تفجر لتكون الميزانيات تبلغ بالمليارات المليارة، 400 مليار إلى غير ذلك، مما كان لا يسمع عن المليار، عن المليون فضلا عن المليار، ببركة التوحيد العظيم الذي هو حسنة العظيمة التي تسعد البشرية بها، وبدونها فهي في ضنك، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ولهذا نحن نقدم ابن عبد الوهاب، سياسة ابن عبد الوهاب وسياسة هذه الأحزاب، إن هذه الأحزاب لن تنبت كلأ ولن تمسك ماء، بل هي أجاذب لا ينتفع الناس بها ولا تنتفع هي نفسها، لن تنبت كلأ ولن تمسك ماء. أما دعوة التوحيد فهي التي تمسك الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، دعوة التوحيد تؤتي الأكل. ولهذا ما من داعي التوحيد والسنة أخمد الله ذكره. هذا محمد أمان الجامي، كم هو كم من دكتور في الجامعة الإسلامية، وهو ليس سعودي الأصل، كم من دكتور في الجامعة الإسلامية وكم واحد حورب مثله، ولكنه يذكر في الأم، وما يقال للجميع وكذا، هذا من باب الذكر. الله يقيض من يذكر، زي ابن عبد الوهاب يقيض الله من يذكره بالوهابية والحنابلة، يقيض الله لأحمد، يعني هذه من باب نشر الدعوة. أما كان من باب نشر دعوة النبي أن يقال أن يلتقي المشركون بمن يأتي إلى مكة، احذروا هذا الرجل، في رجل اسمه محمد، احذروه، لا أحد يسمع، لا أحد. طيب عرفنا محمد وعرفنا هذا، اشتقنا إلى محمد، فلنسمع محمد هذا، يبقى دعاه. وخذها قاعدة، شوف يا أخي، خذها، اكتبها يلا وراي، اكتب وراي. ما من سبيل من السبل الشيطانية التي يصد بها الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويجعله الله سبيلا من سبل تمكين دين الله عز وجل ونشر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. حارب الحجاب ينتشر الحجاب، حارب اللحية تنتشر اللحية، وهكذا. فهذه سنة الله في المصلحين دائما وأبدا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأشهد لهذه الحقيقة التي أشرنا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه حتى يؤدي رسالة ربه، وقد قيض الله عز وجل من يحميه ويحمي دعوته ويؤازره حتى من بعض من لم يؤمن برسالته. النبي يدخل في جوار مشرك ويقيد له أبا طالب وهو مشرك، سبحان الله، ينافح وهو لم يؤمن بدينه، ولكن بحكم المحبة الذاتية القرابية، فيقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يبقى شوف، يعتقد ويحب ويعلم صدق النبي ولكنه لم يتبع، هذا ما ينفع. ليه؟ لولا عصبي، إذا هو يدافع عصبي، وخرج من الدين عصبي، ولهذا التقطها أصحاب مدرسته. أبو جهل قال له ترغب عن ملة عبد المطلب، اللي هو اللي بيقول أبو طالب، ولهذا يقول ابن تيمية وبنفس السبب الذي دافع به أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا، بنفس السبب، هي عصبية هنا وهناك. لكن الله بسنة الدفع يدفع، ولهذا فقه سنة الدفع. سنة الدفع قد لا يكون لها علاقة بالأمر الشرعي بمحبوب الله عز وجل، فقد يدفع لا بالفاجر. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نقول يلا يا جماعة عايزين نعمل بقى مدرسة فجار عشان ندافع عن الله. وقد يدفع الله شرا بمبتدعة يوم يقومون على مبتدعة آخرين، يوم يدفع الله شر هؤلاء. سنة الدفع ملحظ كوني لابد أن يفقهه طالب العلم، وسنة الدفع حاجة، وأن تقرر مشروعية الأمر بعد شيء ثاني. زي ما قلنا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ثم تقول إذن لابد أن احنا نعيد رجالا فجارا حتى يؤيد الله سبحانه وتعالى بهم دين بهم؟ لا طبعا، هذا لا يكون، ده أمر شرعي ثاني. لكن الله يؤيد. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. نقول خلاص نجنب القرآن ونجيب السلطان نربي السلاطين؟ لا طبعا. فسنة الدفع انتبه له، يعني ممكن ولله حكمة بالغة. ولهذا احنا بنقول يا اخواني كل امرك الى الله دائما، انت عليك شيء واحد فقط، انت تمشي على امر مشروع وتكل امرك الى الله. قد يأتي شيء لا تهواه، وقد يتسلط اقوام انت لا تريدهم، لكن حكمة الله البالغة قد تجعل في ذلك الخير للدعوة. اما قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قد يكون رفعة قوم تراهم هي المذلة نفسها، لكنك لا تدري، انت تنظر الى لحظة الرفعة. وفرق كبير بين من يسقط من سطح بعده عن الارض متران وبين من يسقط من ناطحة سحاب، فرق بين الاثنين. لكن صاحب النطيحة لا شك انه لم يملك مترا، ملك عشرات الادوار، فظل يرتقي. فنظر الناس اليه وقالوا سبحان من اعطى، ما اعطاه الله الا لفضله، ناطحات سحاب ونحن لا نملك الا المتر والمترين، ناطحات سحاب هنيئا له. كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به اخذناهم اخذ عزيز مقتدر، فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ولهذا عقل السلف عقل واسع، خلي بالك، لانه ما يعيش بالسنن الكونية والسنن الشرعية ولا يعارض بينهما. فالمطلوب شرعا محبوب، والكائن قدرا وكونا محبوب وغير محبوب، فلا نعارض بين ما أراده الله كونا وبين ما أراده الله عز وجل شرعا وكونا، إنما نحجر أنفسنا فيما أراده الله وأحبه شرعا. والأمر الكون القدري نؤمن به وبحكمة الله البالغة فيه، لكننا لا نختاره ولا نريده، لا نريده ولا نختار ولا نطبق ولا ننفذه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلله في كونه حكم عظيمة بالغة، لهذا لا يسأل عما يفعل. ما تقول يا رب ليه؟ لا اوعى، احذر 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 هذا. ولكن قل كما قال عباد الله المتقون ولما رأى المؤمنون أحزابه قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم.
يعني مسألة المؤازرة، يعني مسألة المؤازرة، وأنهم يقولون نحن نحتاج إلى أموال من زي إحياء التراث وكذا تؤازر دعوتنا، هذا يرد عليهم إزاي؟ يعني نحن نقول مؤازرة دعوة التوحيد والسنة دعوة الحق، أما التراث هذه تؤازر دعوة الحزبيين، هذا التراث عبد الرحمن عبد الخالق مع الحزبيين في كل مكان، هذا الأب الروحي للدعوة الحزبية مش الدعوة السلفية. فالذي يريد دعوة التوحيد لن يأخذ من التراث، إنما التراث بتؤازر إيه؟ الدعوة الحزبية، الدعوة الحزبية هذا التراث يؤازره، لأن رأسها مين؟ هو عبد الرحمن عبد الخالق، رأس الحزبية، رأس فكرة العمل الجماعي لهذا، رأس السياسة الغير شرعية هذا. ولهذا لما جاء في مصر مقبرة المبتدعين جعل الله مقبرتك وجعلها مقبرة الغزاة، جعلها مقبرة المبتدعين، اللي عاوز يسقط يجي صراحة، كل اللي عايز يسقط بيجي. فمن هؤلاء جاء عبد الرحمن عبد الخالق، تابع كده لقاءات عبد الرحمن عبد الخالق على الشاشة، تابع تابعت لقاءاته وانظر علاقة هذا الرجل بالسلفي، أبدا وحدة وتوحد وندخل ونرشح وننتخب والمرحلة تقتضي كذا، والتدرج في تطبيق الشريعة، مش لازم نطبق الشريعة الآن، نتدرج في تطبيق الشريعة، وما فيش بأس بالاحتفال بيوم 25 من يناير لأنه من أيام الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول. تتبعت هذا الرجل في بعض الأمور، ما في سلفية قط، ما في توحيد، ما في سنة. يا أهل مصر وحدوا الله، اتبعوا رسول الله، يا أهل مصر إنما إنقاذكم من بتوحيد الله وسنة رسول الله، أبدا. هذا الرجل جاء في مسجد عمرو بن العاص وتكلم في الواقع هذا كيف يعني نواجهه. فإذا الرجل يتكلم عن الوحدة زي بالضبط الدعاة القومية والعروبة وكذا، ما كلهم بيتكلموا عن الوحدة، كل بيتكلم عن الوحدة، البعثيون عن الوحدة العربية والعالمين عن الوحدة العربية، كل بيتكلم عن الوحدة العربية، واخد بالك. وجاء آخر سلفي من عندنا أيضا ممن استضافه في هذا، فقلت لعله يصلح ما قد أفسد هذا، احنا عايزين بقى اللسان الناطق بالسلفية، اللسان الناطق. يعني أنا الآن لو أعطى كلمة لشعب مصر مدتها دقيقة واحدة هقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لترجون لله وقارا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس لن ألف وأدور. جه الثاني قلنا هنصلح، نقلها من الوحدة إلى إيه بقى؟ يعني من ال نحن نتوحد وكذا إلى إيه بقى؟ قال طبعا ما جيتش أتكلم، ما كان لي أنا أتكلم، مش عارف بين يدي، مش عارف إيه وبتاع، لي الحاجات اللي بيوزعوا على بعض دي، ما كان لي أنا أتكلم، مش عارف إيه وبتاع وكلام من ده، لكن المصري مش عارف كذا، وأنا مش بتعصب للمصري، وأصل العرب أصلا هم كذا، والشعر بيقول والشعر بيعيد، وأنا بس عاوز أقول لازم روح التحدي تكون فينا، وروح التحدي. وبدأ يتكلم عن روح التحدي، يبقى واحد بيتكلم عن الوحدة، واحد بيتكلم عن روح التحدي. هذا النصيحة السلفية من علماء السلفية ومن مشايخ السلفية اللي هم بيقولوا في نفسهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بغرقنا فيها، واخد بالك، وبيصفوا أنفسهم بهذا، وينسون أن موسى عليه السلام إنما عاش مع التوحيد الخالص أولا وأخيرا، دل أورثهم الله عز وجل، لكن الآخرون ابتلاهم الله، مش ثم أورثنا ثم ابتلينا. صحح الأسلوب، أنا أصحح لكم، أنا قاعد أهو بصححه، بدل ما تقول ثم أورثنا قول ثم ابتلينا، ثم ابتلينا الذين من بعدكم، ابتلاء مش ميراث، ميراث بعيد عن التوحيد والسنة مستحيل، هات كده ميراث في القرآن، ميراث لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنما ميراث الديمقراطية بالله عليك ده سلف يقول كده؟ بقى احنا نارث بالديمقراطية ولسنا ايه طيب؟ وسكنتم من مساكين الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به، طيب تبين لنا كيف حكموا فحكمنا بمثل حكمه،
إنما الوراثة الوراثة بالتوحيد والسنة، دي الوراثة. موسى ورث فرعون بالتوحيد والسنة، محمد صلى الله عليه وسلم ورث قريشا قل جاء الحق وزهق الباطل، ويكسر ويحطم ويدخل الكعبة ينظر سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسما بالأزلام، كذبوا والله فما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام. براءة، نظافة، نظافة. ويقف على باب الكعبة خطيبا، ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدميها سيد. وانت بترفع امر الجاهلية وتقول لي وراث، تعالوا تعلموا والله، والله يتعلموا من اول وجديد. ايه والله ضيعوا الامة بهذا الفاظ. وهذا بيذكرني بقول الله واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض، يذكرها بقول الله. هدمت مقابر مصر، دعوت الى التوحيد، دعوت الى السنة. انت وبعدين طلعت امتى؟ انت كنت ساكت، انت طلعت امتى؟ انت مش كنت ساكت؟ مش بيقول انت ساكت، ده انت متكلم خطير. هي ادوار وفصول يتعاقبون فيها ليلا ونهارا، ادوار. مفيش حد ساكت ابدا، مفيش حد ساكت، كل هي تعاقب ادوار. فما هي الوراثة؟ الوراثة نقولها وراثة ايه؟ ان تكوننا فعلا تمت النعمة علي وأورثنا القوم. يا سلام، الله عز وجل أورث موسى عليه السلام قوما كانوا يعبدون ويعبدون ويعبدون، أورثهم التوحيد السنة. قضيته أصلا قضية رب العالمين هي قضية موسى مع فرعون، كانت ايه؟ مش رب العالمين ولا غيرها؟ هات سورة طه رب العالمين، فمن ربك يا موسى؟ هات سورة الشعر وما رب العالمين، هي قضية رب العالمين، هي قضية التوحيد، هي قضية السنة. لهذا رب العالمين لما قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي، رب العالمين الذي عشت له ودعوت له، سينقذني سيهدين. يا سلام، سيهدين. أي شيء سيأتي من قبله هو الهداية، سيهدين. إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وما أعجلك عن قومك، عجلت إليك ربي لترضى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري. هذه المؤازرة، هذه المؤازرة الحقيقية، واشركه في أمري كي نحكم في الناس، كي يكون لنا العزوة والقوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصير. هذه المناظرة للمراد الأعظم، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الوراثة وهذه والنصر، وده الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مش فرح بإني هطبق الديمقراطية، مش فرح باني هيكون النائب نصراني ومرأة. فرح، فرح ايه؟ الناس يبدو انهم ما يعقلون، مش ما يعلمون، ما يعقلون. والله هذا ليس بقول عاقل. ما ادري، ما ادري اين ذهب. سبحان الله. ولم يكن القرآن يعني قولا عبثا، بل هو قول ربي في كل حاجة، في كل شيء، في سياسة وفي اقتصاد وفي عقيدة وفي عبادة وفي بيان حال القوم وفي العاقبة وفي تمكين وفي حيثية التمكين وفي الصراع بين الحق والباطل وفي مدح، في كل شيء، إلى جنة وإلى نار. ولهذا الفقه الواقع عندنا، احنا السني والسلفي بيتكلم في الواقع يا اخواني الى نفخ في الصور، وما بعد كذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. مش ان هو جاهل بواقع، لا لا لا، هو السلفي فقيه بواقعه بس، ده هو السلف يقول لك بكره يحصل كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، وفي ابتلاءات وفي اختبارات وفي امتحانات، ده مش هينفع، ده فاص، ده فاشل، هي كلها ايام وهينتهي وهيجي وثالث ورابع وخامس، ما لم يكن التوحيد والسنه وابتلاءات لدعاة السنه، والناس بينقسموا الى معسكرين الضخم جدا والكثير معسكر الباطل، والنادر الغريب معسكر الحق، وانه لا تزال طائفه امتي ظاهرين على الحق يضرهم من خلفه ولا من خذلهم، هيبقى في قتل وهيبقى في سجن وهيبقى في تشريد وهيبقى في ابتلاءات وهيبقى في سنه ظاهره، وان لم يرفع قدرك الان فيرفع بعد موتك، وهكذا هو ده الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى واقع الى اخر الزمان. مش احنا عارفين اخر الزمان هتقوم حروب بين المسلمين وبين اليهود، ولما ينزل عيسى لا يحصل، وماذا سيفعل، وما هو حال عصابه المؤمنين في اخر الزمان، وما الى قبض ارواحهم. انت عارف هذا واقع ولا يعني مفيش داعي يقول لك فقه الواقع، انتوا اصل علماء الشريعه لا يفقهون واقع، واصل خلي بالك الواقع كذا، واصل عيب الاخوه دي مش ما عندهمش فقه واقع، واصل مش واخدين بالهم من اللي بيحاك، واصل فيه يعني امور وكذا، اصل هم مفكرين ان المساله هي نصوص شرعيه، اصل هم جامدون على النص مش واخدين بالهم، اصل دي صياغه جديده لمصر، اصل احنا لو ما عملناش هيحصل، وهكذا. وكان واللي يقول لك اصل ده مثال لم يحصل له مثال سابق، دي أول مرة في التاريخ، يا سلام ما شاء الله، أول مرة ناس تخرج على السلطان، أول مرة ناس تجتمع في المادي، أول مرة، ليس له مثال سابق. ما هعمل إيه؟ ما عنديش لا نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من واقع عمل الصحابة ولا تابعين ولا عمر أمة الإسلام، أول مرة، أول مرة يحصل حاجة دي. يبقى إذا عايزين وحي بقى يفتي فيه، لا بالنص لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا حتى بالقياس. والصحابي قول الصحابي، الصحابي مات، العرف متلخبط، مش هو العرف اللي ترجع له تعمل ايه؟ يبقى محتاجين واحد. يبقى الشريعة خلاص قصرت ان تفتي في واقع مصر ليس له مثال سابق، يبقى اذا ننتدب شريعة اخرى أو ننتظر وحيا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن نسكت، لا خير ولا شر، لا حلال ولا حرام، في منزلة بين المنزلتين. قال وبالمناسبة هذا يؤكد أن الإيمان أمر زائد على المعرفة وهو المذهب الحق، ولم يقل بأن الإيمان هو المعرفة فقط إلا جهم، لأنه لو الإيمان معرفة فقط لكان يبقى مين؟ أبو طالب مسلما، وكان يبقى بل وتصديق كمان، وكان يبقى إبليس مؤمنا، وهو مذهب باطل وهو بحث معروف في موضعه. وكل الذي نريد تأكيده أن ما قالت الحركين أو بعضهم أن المسلمين أو إن المسلمين يعيشون في غياب الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم وليوهموهم بأن ما نحن عليه ليس الإسلام، هذه المقولة وهذا التصرف خطأ محض، وعلى قائليها أن يرجعوا إلى رشدهم. فنحن نعلن هنا بأن ما نحن عليه هو الإسلام نفسه، بل لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه، ولا نعترف بأي مفهوم غير هذا المفهوم الذي نحن عليه الإسلام، لأنه الحق وحده ونحن على يقين في ذلك، ويجب أن نكون على يقين في ذلك مع اعترافنا بتقصيرنا في العمل والتطبيق إذا ندعي الكمال. نعم. طيب فليثبت شبابون على دينهم الحق عقيدة وشريعة، وليحمد الله على هذا التوفيق مع طلب المزيد من فضل سبحانه ومع الاعتراف بالتقصير كما قلنا، ولا يجوز لهم أن يضعوا أن يصغوا إلى تلبيس الملبسين. وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي دعت الحاجة إليه نعود فنقول حقيقة الشورى في الإسلام، لا يختلف اثنان في مشروعية الشورى، لأن الله سبحانه جعلها من صفات المؤمنين، بل حث عليها القرآن حيث قال تعالى في تعداد كثير من صفات المؤمنين فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم إيه؟ وأمرهم شورى بينهم. هذه مجموعة من صفات المؤمنين يعرضها القرآن الكريم حاثا عليها، تتوسطها الشورى، لأن المؤمن من دأبه أن يكون متواضعا غير متكبر، فلا يمنعه كبره من الاستشارة كما ينبغي أن يكون متأنيا في تصرفاته متزنا متريثا، وذلك يعني ألا يقدم على عمل ما على عمل ما عمل ما إلا على بصيرة. والشورى لا تخرج عن قدر الله، فالعبد يلجأ أولا إلى الله عز وجل ويستخير الله سبحانه وتعالى ثم يستشير، وهذه الاستشارة سبب شرعي وهي غير خارجة عن القدر الكوني. فإن أحسنت السبيل والامتثال للشريعة واستشرت رزقك الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج ذلك عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا والشورى هي السبيل إلى ذلك في الأمور الغامضة غير واضحة، زي ما قلنا أن الشورى ما بتكونش في المسائل الإيه؟ مسائل الوحي. الشورى ليس في مسائل الوحي، هي المنصوص عليها، إنما في الأمور الغامضة غير واضحة. وما خاب من استخار ولا ندم من إيه؟ من استشار. شوف باختصار يا أخواني، سبحان الله، الإسلام بيجمع لنا كلمات قلة جدا. أي بأذى إذا أنا أقدم على أمر فعندي استخارة واستشارة، استخارة لجوء إلى الله، استشارة لجوء إلى الناصحين بأمر الله. إذا أنا ما خرجت عن أمر الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله وما سيكون بإذن الله سيكون خيرا إن شاء الله. لكن إياك تقدم على أمر لا تعرف خيره من شره بغير استخارة، إياك كل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. تنزل بك مصائب أو كذا، حلها لك الشارع بكلمة، قل قدر الله وما شاء فعل، فيهدي الله قلبك. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. لذلك ينبغي لولي الأمر بخاصة ولجميع المسؤولين والعاملين بعامة الإكثار من الشورى في موضع الاستشارة الذي سبق الإشارة إليه، ويستشير في كل أمر أهل الاختصاص. في المسائل الفقهية المتجددة التي تطلب قياس العلة للحق الفرع بالأصل بالعلة لمعرفة حكم الله فيها، هيستشار من المهندسون للعلماء. الأمور الحربية هيستشير فيها مين؟ الخبراء العسكريين، وهكذا. وهو أمر معمول به في هذه البلد، يعني في السعودية والله الحمد والمنة. والديمقراطية نظام أجنبي لفظا ومعنى كما تقدم، والإسلام أسمى وأرفع من أن تفسر عدالته بالديمقراطية، من أن تفسر عدالته بالإيه؟ بالديمقراطية. لأن الإسلام رسالة الله العادلة البقية، والديمقراطية حكم البشر. وفرق بين أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء وأمر البشر، فأمر الله بالشيء هو ده العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لو وكل أمر الميراث لنا كبشر هنقول إيه؟ الذكر زي الأنثى، فيظن الناس أن هذا هو العدل، وهذا هو الظلم، لأنك تعطي الرجل كالأنثى وتجعل النفقة على الرجل وحده والأنثى ليس عليها نفقة، هذا ظلم. لكن الإسلام أعطى الرجل الضعف ثم طالبه بالنفقة والعطاء وكذا، ولو فنصف المرأة نصف خالص، وصحيح الرجل الذي يأخذه فيه شركاء ومتشاكسون. فنصف خالص أفضل ولا لا؟ أفضل، نعم. فالإيمان بهذا النظام يتنافى والإيمان بالله ورسوله وبكتابه اللي هو الديمقراطية. وقد تورطت في الإيمان بهذا النظام الغربي الجائر والعمل به، بل الدعوة إليه بعض الجهات مع دعوة الإسلام تقليدا للغرب. وإن كان الغرب والشعوب الغربية اتخذت رجال البرلمان أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون عليهم ويتبعونهم في ذلك، فتلك عبادتهم دون الرجوع إلى تحليل الله وتحريم، زي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صاروا أربابا، ولهذا أصحاب البرلمان أرباب. ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا على صورتين، صورة تخرج من الملة وصورة لا تخرج من الملة ولكنها الظلم والكفر والفسق. أما التي تخرج من الملة فأن يتخذ الناس هؤلاء الأحبار والرهبان والبرلمانيين يتخذونه من دون الله تبارك وتعالى كمشرعين لهم، معتقدين صحة ما يفعلون، مؤمنين بهذا دول كفار، ليعتقد ان من اي حق، من حق اي احد ان يشرع للناس هذا كافر. الثاني الا يعتقد ذلك، وان المشرع هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه انما اتبعه هوى طمعا رغبا، قال لك يلا خلينا مع فتوى ده، ادي احنا ايه فتوى ده تجيب لنا قرشين، وهو يعلم انه هو ليس له ذلك ولا يجوز له ذلك، فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ويعلم انه هو انه ليس بحقي ان يشرع للناس ايه شيئا. وقال سبحانه وتعالى بحكم الجلاد يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. فعلى اولئك الذين يفسرون الصوره في الاسلام بهذا النظام الغرب الكافر ان يصححوا معلوماتهم، بل عليهم ان يصححوا ايمانهم، لان الدعوه الى البرلمان دعوه لاتخاذ ارباب من دون الله كما اسلفنا. وان كانوا يريدون ان الغرض من الشورى ايجاد هيئه او سلطه منظمه برئيسها واعضائها ولها استقلالها في تصرفاتها في الشؤون الداخليه والخارجيه كما يزعمون، وليس لسلطه الدوله ان تؤثر فيها في تخطيطها وتنظيمها، فهذه دعوه الى ايجاد حكومه داخل حكومه، ولا نعلم بهذه الحكومه الداخليه مثيلا او نظيرا في التاريخ الاسلامي. بيد اننا لا ننكر لو ان جهه من الجهات اتخذت مجلسا للشورى يعطي صلاحيه محدوده ليقدم للسلطة آراء بناء ومدروسة، يعني يجي وزير الاقتصاد يعمل نظام شورى عنده، يجيب مجموعة في الوزارة يستشيرهم في الأمور، وبعدين يرفع ذلك إلى الإيه؟ إلى السلطان، ويكون المجلس رئيسه وأعضاؤه، فيقدم آراء غير ملزمة بطلب أو بدون طلب من ولي الأمر. لا ننكر هذا التنظيم لأنه يعد من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم، وإن كانت آراء المجلس غير ملزمة قطعا كما قررنا، بل الحاكم في المنهج الإسلامي فرد واحد يبايع فيطاع ما لم يأمر بمعصية، هذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ودرج عليه سلف هذه الأمة، والمسألة معروفة في موضعها في كتب الفقه والسنة. أما الذين يتصورون الحكم الإسلام يجب أن يصدر حكما جماعيا فتصورهم خطأ محض. إذا أعود فأقول إن الذين يتصورون أن الحكم في الإسلام يجب أن يصدر حكما جماعيا، يعني لازما من الشعب، لازم الشعب هو اللي يوقع على هذا ويختار، فتصورهم خطأ محض، فلا يجدون دليلا على تصورهم هذا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثار سلفنا الصالح، وهم الناس الذين يتأسى بهم ويستأنس بآثارهم، فما كان كذلك فهو مرفوض، فهذا التصور مرفوض إذن. لكن الحاكم يستشير بعض الناس، بل الإسلام يحث على وحدة الأمة ويجنب أسباب الفرقة والتشتت، لذلك يمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحد، ما يبقاش الشعب كله إيه؟ يبقى الشعب كله حاكم، يبقى الشعب كله حاكم، لكن الشعب ينصح وكذا والحاكم يحكم، بل فرد واحد يبايع فيطاع كما أسلفنا، بل يضرب الإسلام بيد من حديد من ينافس ولي الأمر القائم في بيعته، إذ يقود رسول الهدى ونبي الرحمة إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولهذا دعوة الأحزاب في وجود الحكومات هذه من أفشل الدعوات. هل تتصور ان ممكن تجتمع الاحزاب على شتى افكارها على مراد لله صحيح؟ ممكن يجتمع على الكفر، على الحاد، على معاصي، ممكن، انما على مراد صحيح لا. ولهذا اذا رايتهم قد اجتمعوا فاعلم ان ما اجتمعوا عليه باطل، وكل تنازل حتى صار الباطل الذي يجمع بين الجميع، انما على حق صعب. كيف يجتمعون معي على هذا؟ ما يمكن يجتمعون. احنا عايزين شريعة، يلا ها، مين اللي هيصوت مع الشريعة؟ مين اللي هو موافق على الشريعة؟ طب عايزين الحجاب، فلا يمكن يجتمعون على هذا. طب ما فيش سينما، ما فيش غناء، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ونحن نقول تنازعوا لتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن هذا الحزبية تنازع، هذه الحزبية إيه؟ تنازع. والذي يسهل عليك أيها الطالب فهم ما أقوله أن معنى إصدار الحكم الإسلام أو منهج الإسلام هو إصدار تنفيذ لا إصدار تشريع، وقد أوضحت هذا معنى، تنفيذ مش تشريع، الحاكم ما بيشرعش، الحاكم بينفذ ما شرعه الله. خلي بالك هذه كلمة جميلة. يقول معنى إصدار الحكم في الإسلام أو في المنهج الإسلامي هو إصدار تنفيذ لا إصدار تشريع. إنما دول عندهم الديمقراطية تشريعية قضائية تنفيذية. وقد أوضحت هذا المعنى في عدة مواضع، ولكن الذي جعلني أكرر القول فيه وخشيت أن يتساءل بعض المخدوعين إن حكم الحاكم المسلم الذي تحدثت عنه إذا كان حكما فرديا فما الفرق بين حكمه الفردي وبين حكم يسمى بالدكتاتورية؟ وقد تحدثت عنها سلفا في معرض الذم. الجواب: الحكم الدكتاتوري الفردي هو الحكم العسكري، غالبا حكم بشري وضعي يشرع حاكم عسكري مع مجموعة من زملائه يشرم عند نفسه بهواه ويستخدم في التشريع وتنفيذ قوة السلاح، وهو جاهل كما قلنا بالأحكام، بل هو جاهل بالقوانين العامة العالمية وإنما يعتمد على القمع والبطش. هذه حقيقة الدكتاتورية، فلا علاقة لها بالإسلام. إذن هذا هو المراد بحكم الفرد. أما الحاكم المسلم فلا يشرع أي تشريع أبدا، وإنما هو منفذ لشرع الله وأحكامه، كما أستثنى غير مرة بعد الاستشارة إن دعت الحاجة إلى الاستشارة، وإلا فبدون استشارة. وربما يضطر الحاكم المسلم إلى رفض آراء المستشارين في مواقف طارئة كما سنوضح ذلك. ولهذا الذي اتخذ قرار حرب الردة أبو بكر رضي الله عنه، هو اللي اتخذ هذا القرار حرب المرتدين بموجب ما عنده من الكتاب. ولما رجعته الأمة عرض عليهم هذا فوافقت الأمة على ذلك. الأمة كانت ترى أن جيش أسامة ما يخرج، أبو بكر أصر على أن جيش أسامة يخرج. فالحاكم المسلم عبد لله منفذ لشرعه واقف عند أحكام دون استيات على الله، بينما الحاكم القانوني الوضعي متبع لهواه وهو معرض عن أحكام ربه بل كاره لها غير خاضع لها. ففرق بين العبد الآبق العاصي وبين العبد المؤمن المطيع وإن كان مقصرا في طاعته نوعا ما. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العبيد أمام مولاهم وسيدهم ثلاثة. العبيد أمام الله ثلاثة: الأول عبد مطيع لمولاه، محب له بل متفان في محبته وطاعته، غير مقصر في امتثال أوامره، وده المؤمن الإيه؟ القوي، وهو خير العبيد. اللي هو يا إخواني عبد مطيع، يضع الأمور حيث أمره الله عز وجل، فيراه الله حيث أمر ولا يراه حيث نهى. طب الثاني عبد محب لمولاه، مطيع له طاعة صادقة، مقبل عليه وقف عند أمره ولا يحاول الخروج عليه، ولكنه ضعيف عند الأداء، قليل الامتثال، كثير العثرات مع الاعتراف بالتقصير، ده المؤمن الايه؟ الضعيف، ولا يخلو من خير. الثالث عبد آبق عاص معرض عن مولاه، لا محبة ولا طاعة، بل هو خارج على مولاه، فهذا شر العبيد وهو محل سخط مولاه وغضبه ما لم يتب، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقه من رزق حسن. وقال: وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كان على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. ومما يخفف على المؤمن الضعيف ويجبر كسره انه حصل له شرف المشاركه مع المؤمن القوي في حصول الخير في الجملة. طيب، إذا تبين مما أسلفنا أن الشورى من صفات المؤمنين التي حث عليها القرآن الكريم، بقي أن نعرف هل الشورى ملزمة أم لا. طبعا الشيخ بيؤيد أن الشورى ليست ملزمة، وقال: مواقف حزمة من التاريخ تدل على أن الشورى غير ملزمة. يقول: وقبل أن نستعرض تلك المواقف الحزمة التي أشرنا إليها، فإننا نجد في آية آل عمران ما يدل على أن الشورى غير ملزمة، بل يجوز لولي الأمر أن يعرض عن الشورى إعراضا ويبت في الأمر أحيانا متوكلا على الله وحده. يقول تعالى مخاطبا رسوله: فإذا عرفت عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا غموض فيه أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع الإسلامي، فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات، متوكلا على الله سبحانه وتعالى ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب دون استشار، بل دون قبول لقول المستشار لو قدم رأيه ونصحه ودون طلب من ولي الأمر. لكن طبعا عندنا الديمقراطية بتعمل إيه؟ لازم حتى لو عايز الرئيس يبت شيئا لازم يوافق عليه مجلس الشعب، وفي حاجات حتى لو وافق الرئيس ومجلس الشعب لازم تستفتي الأمة، يبقى لابد يوافق الرئيس ومجلس الشعب وكل الناس على هذا الشيء. من الذي شرع هذا ومن ذا الذي سيوافق؟ وبعدين في بعد خطير جدا، اي انتخاب هيبقى فيه طائفتين، طائفة موافقة وطائفة رافضة. طيب ما هيبقى في الامة الان على ديمقراطيتكم وانت بتقول دي حرية وبتقول ناخذ رأي الشعب، الكلام ده لو اتفق الشعب مثلا حتى في الديمقراطية تبقى ناجحة مثلا عندكم، لو وافق الشعب. يعني احنا مثلا دلوقتي الشعب 51 اختار واحد و 48 اختار واحد، ألا طب دلوقتي ال 48 مش في ايه؟ ال 48 مش في ايه؟ يبقى دي ديمقراطية فشل. يعني عندك 48% عندك 13 مليون عايزين و 12 مليون مش عايزين، طب نعمل فيهم ايه دلوقتي؟ نرضهم ازاي؟ هو مش موافق وهيبقى عبد آبق مش هينفذ وهيسعى بالقلاقل، هو انتم مفكرين ما تاخدوا رأي الشعب؟ الشعب كله هيقول احنا نضيف فلان، طب احنا نعمل ايه في دور صحيح؟ يعني اعتبر هما زي بعض، هتعمل ايه؟ يبقى ديمقراطية فاشلة، لان معنى ذلك ان هيبقى نصف الشعب غير راضي، يبقى انت ما حققتش امال الشعب، هتعمل ايه؟ واي قرار هيجي لك كده يبقى فيه ايه؟ ديكتاتوري. ونفس اللي بيقولوا يعني إيه حرية الإسلام والصناديق تحكم، واخد بالك؟ لما هيخاف من الصناديق تحكم ضده طلع مجهز نفسه بالمظاهرات، هتحكم هعمل مظاهرات، تحكم لي هضحك واطلع الاعلام. لا، لا هي نفع حرية، لا نفع ديمقراطية، ولا هي نفع إسلامية، ولا هي نفع ديكتاتورية، ولا هي نفع شيوعية، ولا نفع أي حاجة، دي بلطجية، إنها مش نفع أي حاجة. هتحكم لكذا يبقى هتطلع بظاهرات، هتعمل يبقى هسوي. طيب وماذا نصنع؟ إذن تقديم هذه الحلول للبشرية هذه لا يمكن تسعد الأمة على الإطلاق، حتى الحرية ولا حكم الشعب نفسه بنفسه، لا، ده حكم الشعب نفسه ببعضه، إنما الشعب كله لا هيقول لك أنا عاوز ده، فشل فشل، هذا فشل. لكن لما يكون عندنا الحاكم المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويحكم بما انزل الله عز وجل، خلاص انت رضيت ولا ما رضيتش انا اقطع يدك. قال امير المؤمنين تقطع يدي بقدر الله، تقطع يدي وقد صارت بقدر الله، قال اقطع يدك بقدر الله. يبقى ونحكم بينهم بما انزل الله، انا بقطع ايدك وهذا شرع الله عز وجل. وهذا والله يسعد النفس يا اخوان لما ترى الحرامي هذا مقطوع الايد، كم حرام سيكون في الامه. لو رأيتم الحد والقصاص وطبق، نسأل الله أن يري الأمة الإسلامية كلها مثل هذه الحدود. رأيت مرة وأنا رايح الحقيقة متخوف، يعني إزاي أنا أشوف قدامي واحد هينزل السياف الآن يقطع رقبته قدامي؟ فإحنا واقفين بقى في ساحة كبيرة في مسجد في الديرة في الرياض، لأن هيبقى في حد قصاص، أنا واقف أقول يا رب استر، يعني يغمى علي. صحيح يعني واحد هيتقطع رقبته قدامك الآن، يعني رقبته ده تروح فين والدم وكذا. فأنا صراحة كنت أول مرة أشوف هذا يعني، والناس بقى واقفة، فأنا بقول يا رب استر. المهم شوية جي نزل العربية، نزل واحد واخد بالك مكتفين إيده من الخلف، المهم نزل فرشين كده زي بساط كبير، نزل عليه، نزل جلس كجلسته بين التشهدين واخد بالك، جي سياف اسمر اسود كده ما شاء الله يعني قريب من العمود هذا واخد بالك، ونزل بالسيف، نزل طبعا دول بقى خبراء يعني هو عارف يعني هيضرب ازاي وهتروح يده فين. فانا صراحه يعني بقول ربنا يستر، نزل وخلاص قربت بقى يعني كده، فإذا به وضع يده عليه إحدى يديه يعني، والثاني بالسيف ضربه فوقع إيه رأسه على صدره. سبحان الله يا إخواني، بلا شعور يعني، بلا شعور كل من في فهذا، بدل ما هذا بتلك أنا يغم عليك، إذا بك بلا شعور تكبر الله أكبر. سبحان الله العظيم، عزة. ليه تقول سبحان الله؟ هذا حكم الله. من الذي ستراود نفسه بقى فيقتل نفسه بعد ذلك؟ عزة الإسلام في هذه الحدود، حس بعزة. فحينما يكون حكم الله ما يعترض عليه أحد، أما حكم البشر والديمقراطية ما يمكن تسعد إيه أحدا على الإطلاق. ولهذا تجيب الحاكم برضو واقفين في الميدان، طب عايزين إيه؟ عايزين كذا. طب ولما تجيب كذا ما هو مش يرضى ناس تانية، نعمل ميدان تاني. ولن تنتهي المسألة قط. ولهذا الموقف ده مش بتاعنا خالص، ليس هذا الميدان ميداننا، إنما عندنا ميدان الدعوة ومش ده ميدان سلبية. اللي يطلع يقول لك ده سلبية في الأمة، سلبية الدعوة ليست سلبية، منهاج النبوة ليس سلبية، منهاج النبوة يغير بالفعل. أنت بتترك مجالا واحدا لكونك تعصي به الله، لما أنت كل المجالات تدعو إلى الله عز وجل فيها على بصيرة، فتتغير الأمة. وعلى هذا تدل المواقف الحازمة الآتية من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الشورى، يعني ليست ملزمة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. موقف النبي في صلح الحديبية في مراجعة عمر رضي الله عنه له، ومع ذلك طبق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراه الله عز وجل إيه إياه. علي رضي الله عنه لما قال أمحو رسول الله، قال والله لا أمحاها، فقال أرني إياه فمحاه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض طلب عمر الذي يتضمن تساؤله الكثير، وهو عدم قبول شروط قريش القاسية التي قدمها سهيل ابن عمرو، وتوكل على الله. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو الذي قال لعمر رضي الله عنه إنه لرسول الله، وإن الله إيه لناصره، وإن الله لناصره. نعم، فالنبي في الحديبية رغم كراهة الأمة لهذا، وإن يعني حصل جو خيم من الحزن والغضب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ما أمره الله عز وجل به. طيب، الموقف الثاني من المواقف الحازمة التي تدل على أن الشورى غير ملزمة، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، حيث لم يعلن النبي عنها لأصحابه، بل أخفى خبرها عنهم جميعا. إذا من الذي اتخذ القرار؟ النبي، ولهذا أخفى، فضلا عن استشاره في أمرها، ولم يعلم أمر الغزو وسببه من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه، لأن الموقف يتطلب الكتمان والتحفظ الشديدين، وهذا من خدع الحرب، فالحرب خدعة. ولهذا النبي كان الأصل كان يوري هنا وهناك، إذا كان طالع يوري إلى يوم تبوك أخبر، لأن السفر طويل والحر شديد والأمر يحتاج إلى استعداد. إذا كل ده راجع لمين؟ لرؤية الإمام. إلى رؤية مين؟ الإمام. يبقى احنا الآن بنتكلم في نظام خلاف الذي نراه ودخله الإسلاميون، هيرقعها ايه ولا ايه ولا ايه؟ هتوقع ايه؟ ده أنت نظام تاني خالص مطلقا. ولهذا قال بعض الحاكم احنا نطيعك ما اطعت الله، فان خالفت شو بقى المفترض تكمله العباره ايه؟ فانا عصيت الله وكذا، فلا طاعه لك علينا او ننصحك. قال ايه؟ فان خالفت مبادئ الثوره خرجنا عليك. وهذا الموقف يدل على الذي قبله، على ان الشورى لا يجريها ولي الامر في جميع الامور، بل عند الحاجة اليها. وقد يقول قائد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأتيه وحي خفي فيعمل بموجبه فلا يقاس عليه غيره. يعني ممكن يقول النبي ليس ملزما بهذا، لكن ليه؟ لكون الوحي يأتي، لكن غير النبي لا يقاس عليه، فهذا سؤال وارد. ولذلك سوف لنقف عند هذا الموقف النبوي الكريم كثيرا، بل ننتقل لننقل بعض تلك المواقف الحزينة التاريخية لأبي بكر رضي الله عنه، وهو من أقوى الأدلة على أن الشرور ليس في المنزل. عندنا موقف أبو بكر في إنفاذ جيش أسامة زي ما قلنا، فالقصة معروفة، والذي يهمون منها أن الصحابة طلبوا من أبي بكر تأخير تنفيذ جيش أسامة، ولكنه إيه أبى، لأنه يحارب المرتدين ولا يرسل جيش أسامة، فالأمر يقتضي أنه يجمع قوة المسلمين على شيء واحد أو على جبهة واحدة، ولكنه قدم الاتباع، فألح الصحابة بطلب تأخير تنفيذ الجيش حتى يتحسن وضع الأمن الداخلي، فأصر أبو بكر على التنفيذ، واستخدم عبارات تدل على شدة الإصرار دون مبالاة بآراء المستشيرين، مثل قوله: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة، وقال: ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذت جيش أسامة، والله لا 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 أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة. ومن أصعب العبارات قوله: ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وبهذه العبارة الحارة دلل أبو بكر رضي الله عنه على رفض لآراء المستشارين وإصراره على البت في الأمر الذي عزم إليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى ده دليل على إن إيه الشورى غير ملزمة. نعم. أي هم أشاروهم أو هو استشارهم أو هم عرضوا عليه. الموقف الثاني إصراره على قتال أهل الردة زي ما ذكرنا، ومنع الزكاة وعدم الانتفاع إلى مشورة الصحابة كما رجع عمر فقال: فما هو إلا أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر امرأة فعلمت إيه أنه الحق. طيب، وهكذا تتعانق القصتان، قصة إنفاذ جيش أسامة وقصة قتال منع الزكاة والمرتدين، والله الحمد منه، فتنتجان نتيجة واحدة كما رأيت، وهي النصر والثبات مع سلامة المدينة النبوية من أي سوء. والخلاصة والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة، أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذ بها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم، لكن له أن يأخذ بالديمقراطية أبدا. طب ما في حكم للديمقراطية، يبقى لا ندخله. طب هنضيع الفرصة، الفرص وإنما تأتي وتضيع بأمر الله سبحانه وتعالى، لا بيد أحد، إنما يقول هذا غير المسلمين أو يقول هذا من المسلمين الجهال، ما يقول بهذا العلماء، من الذي يأتي بالفرص؟ ولهذا صار بعضهم يتكلم في الأيام الأخيرة اللي هم من الحزبين يقول لك إيه، كلنا نروح فرح يقول كلمة بعنوان فقه اقتناص الفرص، ويجيب بقى الامور الشرعيه مثلا للصحابه مثلا كذا، فيقول لك اقتناص الفرص، اقتناص الايه الفرص. طب الفرص ان هي الفرص الشرعيه ولا الفرص المحرمه؟ عجيب والله يا اخواني، عجيب. يعني الانسان المسلم ممكن يقتنص الفرصه. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من ياخذ السيف بحق؟ قال: انا ابو دجان. يبقى اخذ الفرصه. أيكم يبسط رداءه؟ أبو هريرة: أنا. يبقى اقتنص الفرصة. فمبدأ اقتناص الفرص على عين والرأس، بس أي فرص؟ الشرعية التي تقرر من الله. لكن تقول اقتنص الديمقراطية فرصة، يلا الحق امرأة بيزنى بها، الحق الحق قبل ما يتيب في الباب، الحق مال المحرم بيوزع، الحق الحق شارك، أيد اسمك، فرص، اقتنص فرص. حاجة والله عجيبة. إنما تقتنص الفرص إن إيه؟ الشرعية. وإلا هات لنا يعني اللي بيتكلم بهذا يجيب اقتناص الفرص اللي هي تغضب الرب سبحانه وتعالى، المعاصي. ولهذا الشيخ اللي كان بيقول المحاضرة دوت هو برضه شيخ عبر البحار، فأحد طلابنا فبيناقشوه بعد الإيه؟ بعد المحاضرة. بيقولوا له: يعني طب أنتوا دلوقتي دخلتوا مش الأحزاب حرام وال وكده. قال: يا ابني انت مش واخدين بالكم، اصل الوضع مش عارف ايه واصل ايه. قالوا: طب بعدين انتوا دخلتوا النصارى في الحزب كمان؟ قال: لا، اصل مش واخدين بالكم، ده النصارى دول اسلموا اصلا في الخفاء، دول مسلمين بس يعني ايه ما بظهرش اسلامهم. فهو قاعد في العربيه، فالمهم الاخوه ايه اتكلموا بتاع كده، ف
يعني تطاول عليهم بالسب واخد بالك، ونزل من سيارته وضرب واحدا على وجهه ولا على رقبته يا عبد الغفار؟ على وجهه، كانت على وجهه. وجهك ولا وجه رمضان؟ فين رمضان؟ على فاك، على فاك. اصل ده اقتناص فرصة، ده اقتناص الفرص. الله المستعان يا اخي. الخاتمة، احمد الله تعالى اولا واخيرا بدءا وختاما له سبحانه والحمد كله. وبعد لقد حاولت ان اقتصر في حديثي في هذه الرسالة على بيان حقيقة الشورى في الاسلام، وان الاستشارة من صفات المؤمنين المتأنين في امورهم عند الحاجة الى الاستشارة، وان الشورى غير ملزمة لولي الامر، بل هناك حالات قد يقف ولي الامر امام امر غامض لم يتبين له وجه الصواب، ففي هذه الحالة يضطر الى الاستشارة او يقبل نصح ناصح يقدمه له من غير طلب، مثل ما حصل في قصة أم سلمة، فإنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن تحصل لديه قناعة كاملة أن ما يريد تنفيذه هو الصواب وهو الذي يخدم مصلحة الأمة، فهذه الحالة يبادر بتنفيذ ما رآه واقتنع به دون حاجة إلى طلب نصح ناصح أو رأي مستشار. وفيما يشهد لديه الحالة صلح الحديبية وموقف النبي يوم فتح مكة، وأيضا ما حصل لأبي بكر. فتبين لنا من هذه الرسالة الفرق بين الشورى وبين الإسلام. الشورى والديمقراطية، الشورى إنما هي لحاكم يحكم بشرع الله عز وجل له سلطاته، هو الذي يرى وهو الذي كذا. وأما الديمقراطية فهي حكم الشعب نفسه بإيه؟ بنفسه. فكيف يتساوى وكيف يتطابق وكيف يتماثل من مرجعيته الله ورسوله في الحكم وبين من مرجعيته الشعب؟ كيف هذا؟ الشورى تكون للبعض ممن يأنس الحاكم بهم او يرى فيهم الرشد، اما الديمقراطية فالمرجعية للشعب كله، فساقه وكفاره مؤمنيه وطائعيه. هذا ملحظ مهم جدا. ثلاثة، الشورى ليست ملزمة، أما الديمقراطية فملزمة لا يسع أن يخرج عنها. أربعة، الشورى أمر شرعي أتت به الشريعة وقررته آيات القرآن ونصوص السنة. الديمقراطية أمر غربي جاءنا من الغرب جملة وتفصيلا. خمسة، الشورى يصلح بها المجتمع المسلم، إذ المراد الوصول من ورائها إلى أفضل رأي وأقوم طريق. أما الديمقراطية فالمراد من ورائها أن يتطاول الشعب كله وأن يصبح لكل واحد رأيه الذي يحاكم إليه الحاكمة، حتى ولو كان رأيه هذا رأيا باطلا ورأي الحاكم الرأي السديد، فنعمل بالرأي الذي يهدم الأمة طالما أنه رغبة الجميع، ونترك ما يبني الأمة طالما أنه رغبة القليل. ستة، الشورى ليس لها وسيلة خارجة عنها، بل هي أمر طارئ. أما الديمقراطية فتحتوي على وسائل ممنوعة كثيرة كلها تصادم الشريعة، فوسيلتها الانتخابات والبرلمانات، وهذه وسيلة غير شرعية، إذ جعلت اختيار الحاكم للشعب وألغت ما نصت عليه الشريعة من اختيار أهل الحل والعقد أو النص أو غير ذلك. من وسائلها أيضا الممنوعة، الشورى ليس لها وسيلة ممنوعة، أما الديمقراطية فمن وسائلها الممنوعة أيضا ولاية المرأة، وتجوز أن يكون الحاكم غير مسلم وأن يكون الحاكم امرأة، وهذا مما يتصادم مع الشريعة كلها. آلياتها كثيرة ومتنوعة وكلها قائمة على البطلان،
فهي ليست أمرا واحدا بل تتعدد صورها ووسائلها. أما الشورى فليست لها وسائل، إنما هي أمر طارئ مبسط في صورة استشارة الصالح أو النافع. الأمر الذي بعد ذلك، الشورى منهج الأنبياء، أما الديمقراطية فإنها منهج غير الأنبياء، بل إعراض وتجاهل لمنهج الأنبياء كله وما شرع الديمقراطية إلا من أراد أن يستبدل منهج الأنبياء بمنهج البشرية كلها ولو كانوا كفارا. وهكذا لو جلسنا نعدد الفارق بين الشورى وبين الديمقراطية لضاق المقام في ذلك، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم.